الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أغلق له. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير من مجالس التفسير أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سورة النحل. روي عن عطاء أنه قال: سورة النحل مكية. قول الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره. روي عن عطاء في قوله تعالى: بالروح، قال: بالنبوة.
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال عطاء في قوله بالروح، قال: بالنبوة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينزل الملائكة، قال يريد بالملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام وحده، لأن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي. جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموكل بالوحي على جميع الأنبياء، كان ينزل بالوحي على جميع الأنبياء والمرسلين. فالمختص بالنزول بالوحي جبريل عليه السلام، وهو أشرف الملائكة منزلة وقدرا ومهمة، لأن مهمة الوحي هذه أشرف المهمات. ومن أشرف الملائكة أيضا ميكائيل وإسرافيل. وميكائيل موكل بالقطر وفيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها. ولهذا فكل ملك من هؤلاء الملائكة موكل بما فيه حياة. فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض وهو القطر، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان وهو النفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أبدانها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، فكان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أشرف التوسل على أشرف القضايا والمهمات، وهو أن يريك الله عز وجل الحق حقا، وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا، وأن يرزقك اجتنابه. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هذه هداية توفيق، أي وفقني إلى الطريق الصحيح، وفقني إلى المنهاج القويم. وهذه أعظم دعوة يدعوها الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا قام من الليل يصلي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قال ابن الجوزي: وفي المراد بالروح، ينزل ملائكة بالروح، ستة أقوال: أحدها الوحي، والثاني النبوة، والثالث تتنزل الملائكة بأمره، و على هذا المعنى أن أمر الله كله روح، تنزل الملائكة بأمره، والرابع أنه الرحمة، والخامس أن أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح، والسادس أنه القرآن، وكل هذا مما تتنزل الملائكة به. نعم، لكن إذا قلنا هو جبريل عليه السلام فإنه ينزل بالوحي على أنبيائه. نعم.
قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحمار يشرب في جفنتي؟ قال: نعم، وتوضأ بفضله. ثم تلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. قال: فإنه ينهى عن أكله. قال: ليس أكله مثل أن يتوضأ بفضله. فاسقه بجفنتك.
نعم، يعني ليس الأكل كأن تتوضأ بفضل، فهذا يدل على طهارة سؤر الحمار. فلو شرب الحمار من جفنة فهل تتوضأ من مكانه؟ الجواب نعم. لكن هل تأكل الحمر؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. أما الحمر الوحشية وكذا فإنها تؤكل من جملة الصيد، أما الحمر الأهلية فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن ما يبقى من سؤرها فإنك تتوضأ به. نعم، وهذا يدخل في الطوافين، هذا يدخل في الطوافين، فما زالت الحمر والبغال تشرب من الأواني، ولم يرد نهي عن أن يتوضأ بسؤرها، بخلاف الكلب مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤر الكلب وعن الوضوء مما ولغ فيه الكلب، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم إذا شرب. نعم.
قال: وروي عن عطاء في قوله تعالى: والخيل والبغال، قال: ذهب إلى إباحة لحوم الخيل.
نعم، ذهب إلى إباحة لحوم الخيل، وهذا المذهب الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، كما جاء في الصحيح أن النبي أن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، فيجوز أكل لحوم الخيل، وهذا مذهب جمهور الأمة من الصحابة والتابعين. ولكن مالك رحمه الله تعالى ذهب في إحدى الروايتين عنه إلى تحريمها، وكذلك أبو حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى كان لا يرى أكلها، وكذلك رواية عند مالك، ولكن جماهير الأمة من الصحابة والتابعين على إباحة ذلك لورود النص بهذا، لورود النصوص بهذا. فحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وجاء أيضا في أحاديث أخرى أكل لحوم الخيل. ومن منع من أكل لحوم الخيل قال بأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هنا في معرض المنة، فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يقل لتأكلوها. ولو كان أكل لحوم الخيل جائزا لذكره الله عز وجل في الآية، ولكن الجمهور قالوا: الآية خرجت مخرج المنة، والمنة تكون بأشهر الأشياء، فأشهر شيء في الخيل أن تركب لتركبوها وزينة لا أن تؤكل، لأنه وإن كان أكلها مباحا إلا أنه لم يكن مشهورا. ولهذا تقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله، ما قالت نحرنا بعيرا على عهد رسول الله، لأن البعير يؤكل، هذا هو الأصل. فهذا وإن كان يؤكل إلا أنه ليس مشهور، ده هذا على عهد رسول الله. الآن ما أظن أحد يقول نأكل لحوم الخيل أو نذبح لحوم الخيل، ما نعلم لا في بلدنا مصر ولا في بلاد أخرى تسمع عن هذا، ما تجد، يعني ما أسمع أن بلدا تأكل مع إباحة ذلك. وهل الإباحة دي تكون في بعض أجزائه كما هو مشهور؟ الجواب: لم يرد دليل على تخصيص بعض أجزائه دون بعض. نعم.
قال: قوله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. قال: حدثنا عمر عن ابن جريج في رجل حلف ألا يأكل لحما وأكل شحما طريا. قال عطاء: يحنث. قال الله تعالى: لتأكلوا منه لحما.
ولهذا يقول ابن الجوزي: فصل. ويجوز أكل لحم الخيل وإنما لم يذكر في الآية لأنه ليس هو المقصود، وإنما معظم المقصود بها الركوب والزينة، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: لا تؤكل لحوم الخيل. يعني لماذا لم يذكر الأكل في الآية؟ قال: ويجوز أكل لحم الخيل وإنما لم يذكر في الآية لأنه ليس هو المقصود. المنة بتكون بماذا؟ تكون بالأشهر. نعم هو يؤكل لحمه الخيل، لكن الآن معرض المنة لتركبها وزينة، هذا الأعظم. إنما الأكل وإنجازة لكنه القليل. نعم. قال: في رجل حلف لا يأكل لحما وأكل شحما طريا. قال عطاء يحنث: قال الله تعالى: لتأكلوا منه لحما. نعم، فهذا يدخل في جملة اللحم. نعم.
قوله تعالى: وجعل
بخلاف المرقة، فلو حلف أن لا يأكل لحما ثم شرب مرق هذه لا تسمى لحما، إنما الشحم من جملة ذلك. نعم نعم. الايه؟ في الابل يعني؟ في الابل لا، المرقة ما تلحق. اي نعم، لان الحديث في بالنسبة للابل قالوا: انا توضأ من لحوم، من لحوم الابل. قال: نعم، فالمرقة ما يتوضأ منها. نعم، لكن الكبد وغير ذلك والطحال كل ذلك يلحق به اللحم. وقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، أي من البحر، وهذا من منة الله، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. قال ابن الجوزية رحمه الله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا يعني السمك، يعني السمك. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني الدر واللؤلؤ والمرجان. وفي هذا دلالة على أن حلف لو حلف لا يلبس حليا فلبس لؤلؤا أنه يحنث، وقال أبو حنيفة لا يحنث. نعم، وهذا من فضل الله عز وجل وتسخير الله سبحانه وتعالى وإباحة، فقد أباح الله لنا كل ما يكون من البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا من رحمة الله أن الله أباح ذلك سواء كان حيا أو كان ميتا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا المباح في الشريعة يا أخواني هو الأكثر أو الأقل؟ المباح في الشريعة أيهما الأكثر، المباح ولا المحرم؟ المباح. ولهذا المحرم معدود، معدود في المأكولات، معدود في المشروبات، معدود في هذا المحرم في الملبوسات، أما ما عدا ذلك فعلى الإباحة. ولهذا لا يمكن أن تحصي المباح، لا يمكن. أما تأتي مثلا في الشراب وسألتك سؤالا: ما هو الشراب المباح؟ هل يمكن أن يحصيه أحد؟ ما يمكن، لأنه كثير جدا الشراب المباح. لكن لما أقول لك: ما الشراب المحرم؟ هتقول لي: الشراب المحرم السم مثلا لنقاتل، هذا محرم. مثلا الخمر، هذا محرم، فلا يجوز أن تشرب خمرا أو مخدرات. الدخان هذا محرم، فكل ما كان مسكرا فهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني الخمر حرام: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتجنب هذا المسكر فيه الفلاح، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولهذا تجد شرب المخدرات متى يقوم فيفيق فيصلي؟ متى يصلي؟ متى هو في سكره؟ متى يصلي؟ بل ربما لا يلتفت إلى أهله، ربما يلتفت إلى أولاده، ربما يلتفت إلى نفسه. ولهذا بلاء عظيم، هذا بلاء عظيم. ومن هنا حرم الإسلام منه القليل والكثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقللوه حرام. يعني ما حكم الملعقة أو ما حكم الجرعة من الخمر؟ الجواب ما يجوز. ويلحق بالخمر كل ما أذهب العقل، لأن ما معنى الخمر؟ الخمر هو كل ما غطى عقلك، ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والطرب. يعني ممكن أحد يقول لك طب حكم البنج، طب هذا يبنج، هذا خمر؟ نقول ليس على وجه اللذة والطرب. ما فيش واحد بيروح يقول له هات لي مثلا حقنة بنج ولا حاجة، إنما هذا بيتلذذ، هذا بيشرب تلذذا أو حقنة أو شمة أو حبة أو غير ذلك من المهلكات التي تسلط أعداء الإسلام بها علينا. والمسلم يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. المسلم ما ينظر إلى شهوة نفسه، المسلم ينظر إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. ولا النفوس تشتهي، تشتهي الخمر وتشتهي النساء وتشتهي الأموال وتشتهي المناصب. النفوس تشتهي ما فيه لذتها ومتعتها سواء كانت من حرام أو من حلال، لكن الخوف من الله، لكن تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى تحول بين الإنسان وبين ما يشتهي من الشهوة المحرمة. إنما الشهوة المباحة، الله ما حرم عليك النساء، تزوج المرأة والثنتين والثلاث والأربع مثلا، الله ما حرم عليك هذا، الله ما حرم عليك أن تشرب جميع المشروبات على وجه الأرض، بس هذا حرام، هذا الخمر حرام، لكن اشرب، اشرب كل ما شئت من المشروبات. الله ما حرم عليك المال، اجمع المال، المال من وجه المباح حلال، لكن حرم عليك الربا، حرم عليك أن تأخذ المال بالغش، حرم عليك هذا. إذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الله ما حرمك، الله ما حرمك من شيء يكون فيه نفع لك ويكون فيه منفعة لك، إنما يترك امرأة ويزني سبحان الله. طيب الله أباح لك النساء، أباح لك النساء على ما تزني، على ما تنظر إلى امرأة وعندك زوجتك، هذه حلالك، أباح الله لك، يبقى حرم عليك الزنا وأباح لك الزواج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حرم عليك المسكر وأباح لك كل شيء، أباح لك كل شيء، تشرب الشاي، تشرب العصير، تشرب كل شيء، اشرب كل شيء، بس هذه لا. ولا لماذا؟ لا لماذا؟ لأنها تفسد حياتك. إخواني، هل ممكن أن يستقيم حياة شارب المخدرات؟ حتى تستقيم، لا مع نفسه يهلك بدنه وصحته، لا مع ماله ينفق الأموال الطائلة، الأموال لو جاءوا جنيه لن يفكر في أن يأكل به ولا أن يطعم أولاده، سيفكر أن يشرب به، ولهذا قد يسرق، ولهذا قد يقتل ويعق والديه. لو جاء يقول لأبي اعطني وأبوه رفض ربما ضربه، ما هو ما عنده، ما في ضوابط. الخمر والمخدرات هذه تأسر الإنسان أسرا، ولهذا تتحكم فيه هي، ولهذا من جملة ما يعبده الخمر، العبودية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمر، تعس عبد المرأة، تعس عبد المنصب، تعس عبد الشهوة، تكون عبدا لها. يعني ما معنى تكون عبدا لها؟ يعني تتصرف فيك، تتحكم فيك، تتملك عليك قلبك. ولهذا لو لم يكن في المخدرات والخمر إلا أن واحد، أنت لست براض عن نفسك، اثنان لا ترضاه لزوجتك، ثلاثة لا ترضاه لولدك، أربعة إن فقدت عقلك ضحك عليك الناس، ما تحسن كلامك فيضحك عليك الناس، خمسة تبذير، والمبذرون إخوان الشياطين، لأنك تنفق المال في المحرم، ستة سمعة ليست بطيبة، أن يقال في الناس هذا الرجل صاحب الصف الأول والمصلي وقارئ القرآن أو كذا، أو يقال هذا الرجل بيشرب مخدرات. يعني لو تقدمت لامرأة تزوجها يقبلك أبوها؟ طيب لو أراد ولد أن يتقدم إلى ابنتك ماذا سيقول له الناس؟ ماذا سيقول له الناس؟ صحيح وانتشر الأمر هذا في الناس اليوم، حتى صار الواحد يمدح نفسه إذا كان يدخن، يقال له أنت تدخن، قال له الحمد لله السجارة بس، السجارة بس ما في أي شيء آخر، فقط السجارة، فقط السجارة، لأن الفتن يرقق بعضها بعضا والمعاصي يرقق بعضها بعضا، مقاهي كثيرة وكل جالس يشرب المخدرات، أصبح النادر هو اللي ما يشرب المخدرات، وهذا لقلة الخوف من الله. وإلا انظر إلى صحابة رسول الله، كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم، فلما نزل تحريم الخمر حصل ماذا؟ كم يوما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعظهم وينهاهم عن شرب الخمر حتى أذعنوا؟ كم يوما يا أخوان؟ كم يوما؟ ولا يوم ولا ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أرسل مناديا ينادي في المدينة، شوارع المدينة، ألا إن الخمر قد حرمت، في منادي وهم يشربون في البيوت الخمر. يقول أنس كنا في البيت عند أبي طلحة ومعي أعمام لنا جماعة، يعني لأن الخمر كان مباح زي المية زي الشاي، بنشرب شاي، نشرب خمر زي نشرب الشاي، سمعوا المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. ماذا كان؟ كان أن قاموا إلى جرة الخمر وكسروها، وكل بيت يكسر ويرمي اللي عنده يرمي، حتى صارت الخمر في الطرقات، صارت الخمر في الطرقات، ما في بيت قال سأنهي ما عندي ثم أتوب مباشرة. ولهذا مسألة التدرج في ترك المخدرات خديعة، ومسألة العلاج في المستشفيات علاج الإدمان والكلام هذا دي خدعة، خدعة. ليه بيعملوها؟ ليه بيقولك هذا نتدرج وكذا؟ لأن أنا ما عندي إيمان يعلو على أن أترك المخدرات، فهم يريدون أن تترك المخدرات بس بدون مسألة إيمان، حرام حلال، تعظيم حرمات الله، تقي الله عز وجل، ماذا لو مت والخمر في فمك، ماذا لو مت والسجارة مخدرات فمك، ماذا لو مت وكذا وكذا، اتق الله. لأن الأمر الوحيد الذي يمكن أن تطر به المخدرات تترك به الزنا، ولو أنك بين أحضان امرأة تترك به أي محرم إذا على الخوف من الله. شوف الرجل إذا كان يحب ابنة عمه وراودها سنين يراودها ويترفض، حتى إذا ألم بها سنة وحاجة وجاءت تطلب منه مالا قال بس لا أعطيك مالا حتى إيه تخلي بيني وبينك، ففعلت. حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته خلاص ما عاد ما بقي إلا أن يفض الخاتم إلا أن يقع بها، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله، اتق الله، لا تستغل ظروفي، اتق الله، أنا محرمة عليك، اتق الله. ماذا كان من الرجل؟ ماذا كان اللي بيراودها من سنين؟ ماذا كان؟ قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وقعت كلمة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وقعت في القلب، عظمت، تغلب هذا الخوف على معصية يتمناها من سنين. الصحابة يشربون الخمر يتاجرون، ما كانش بيشربوا فقط تجارة زي اللي بيتاجر عنده في المياه الغازية وبيتاجر في كذا، تخيل يقال حرام وانت عندك مصنع وانت عندك في البيت كم صندوق وعندك، تترك هذا كيف؟ خوف من الله عز وجل، خوف من الله. انما دعك من كلمة مستشفيات، كل الكلام ده ما يصلح معك ابدا، لكن انت واحد ما بيصليش اصلا عايزين يشرب مخدرة بيمسكوه يدخلوه مستشفى معالجة إدمان، يقول لك ننقص كده مش عارفين أصل الجسم، سيبك من رواية الجسم وما الجسم والكلام ده كله، سيبك من هذا، ما ولهذا يتدرج معك ها شوية بشوية شوية بشوية تطلع ترجع تاني ترجع تاني. زي اللي يقول لك أنا بشرب علبة سجاير 20 سجارة أخلهم الأول 10 بعدين 5 بعدين هذا الشيطان يضحك عليك. الله يقول ولا تقربوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله يقول ولا تقربوا الزنا. خف من الله كل شيء ينتهي. لا تقول لي بدنك ولا تقول اللي بيحصل لك في بدنك ده من الشيطان، لأن أصعب لحظة على الشيطان أن تترك شهوتك لله. أصعب لحظة على الشيطان أن تترك شهوتك لله. أصعب لحظة على الشيطان أن تؤثر مرضات الله على مرضات نفسك. أنت ممكن تكون بتصلي صف الأول، والله يا أخواني في ناس بتصلي في الصف الأول، أعرف رجل بيصلي في الصف الأول، شوف المؤذن بيؤذنه في المسجد وأخذ أرض الناس ما يعطيها له. رجل مستأجر الإجراءات القديمة اللي كان بيزرع الأرض من 30-40 سنة، بتلاقي ناس في القاهرة ولا الرجل عايز أرضه، باع أرضه وهذا ما غير موافق أن يخرج منها. سبحان الله. والأذن ربما يؤذنه في المسجد، ليه؟ صلاة إلفي وخلاص، أنا أروح صلي اعتدها، بيصلي من زمان وخلاص. فين الصلاة اللي تبعثك على تعظيم شعائر الله؟ هذا مراد الله أقدمه على مراد نفسي مهما كان. فهذا رجل قام من بين يدي المرأة التي يتمناها من سنين طوال. من الذي أقام؟ رأى رجلا؟ لا. دق باب؟ لا. يخشى فضيحة؟ لا. مال ماذا؟ تق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. خف من الله. ولهذا لما انطبقت الصخرة في الغار كان مثل هذه الأعمال هي التي يفرج الله عز وجل بها الكرب. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عني. تخيل دخلوا غار لا أحد يسمع، وانطبقت الصخرة على الغار وهم 3، هيزحزح ايه؟ تقدر تزحزح صخرة مثلا 20 طن ولا كذا طن؟ اتزحزح خلاص، دي مقبرتك بقى، دي مقبرتك انتوا 3، هذه مقبرتكم، ما تبقون حتى الممات، صح؟ لكن قالوا ما ينجينا إلا الله عز وجل. طيب ينجينا الله بإيه؟ كل واحد يتوسل بأرجع عمل عمله، كل واحد يذكر كذا عمل أخلص فيه لله سبحانه وتعالى ويدعو الله به حتى يفرج. ما لنا إلا فضل الله سبحانه وتعالى. فتقدم كل رجل بعمله، وأي عمل أخلص الأعمال أصدق الأعمال، أوقع الأعمال في النفس. ولا شيء في النفس أوقع من عمل تؤثر به مرضاة الرب على هواك. شوف أعظم ما تتقرب إلى الله عز وجل به في منهجك واعتقادك سنة صحيحة، وأعظم ما تتقرب إلى الله من أعمالك عمل آثرت به مرضاة الله على مرضاة الله. نفسك تتعلق به جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيح: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله وذكر ماذا؟ شوفوا الأعمال ما هي، شوفوا الأعمال. فمنها: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شوف رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف رجل ذكر الله خاليا، دي أعمال مجردة ما يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فكان من الصحابة ماذا؟ أن أراقوا الخمر في الطرقات الشوارع، أراقوها ما تلعثموا أبدا، ولا قالوا بنتجر فيها، ولا قالوا دي أموالنا هتفسد علينا الأموال. طيب يا رسول الله اعطينا شهرا، اعطينا شهر اللي رجع نفسه اللي يبيع اللي عنده هيبيع فين، خلاص حرمت. ده كان المسلمون كده يا اخوان. النبي يأتي على الصحابة وهم يطبخون لحوم الحمر، كان دي مباحة في الأول، لحم موجود، فنادى المنادي أن هذه اللحوم قد حرمت، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. هي فورا أراقوا، كان الآية تصل والتطبيق يمتثل مباشرة. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، ما كان في حجاب، الحجاب هذا ما كان واجب. طيب لما نزلت آية الحجاب إيه اللي حصل؟ شوف المسلمة الآن الغير محجبة كم تتعب معها حتى تتحجب، ولا تتحجب، ربما بعضهن لا يتحجب. تحجبي، اقتنع بس، اصلا مش عايز البسه واخلع، سيب، اصلا عايز قناعة كده، اصلا هو انت بتقتنع بامري؟ هو انا بقولك مثلا ابني بيتا ولا احفري بئرا؟ انا بقولك البسي حجابا. الامر من من؟ من الله ولا مني؟ مني اقتنع او لا تقتنع. نطبخ اليوم كذا ولا نطبخ كذا؟ انت حر، لكن حجاب. واذا سألتمونا ما تعنف سلام من ورائي حجاب. تقول عائشة، شوف نزلت آية الحجاب، تقول عائشة فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطين كأن على رؤوسنا الغرباء، كأن على رؤوسنا الغرباء. مباشرة نزلت الحجاب تشهد الحجاب. الخمر حرمت، حرمت الخمر على طول، ما في نتدرج. كما قلت لك التدرج ده عجز، ما هيقول له سيبها ازاي، هيقول له اتركها ازاي، اترك الخمر مرة واحدة لن يستطيع. ليه؟ لان ما عندوش الدافع الايماني، ما عندوش الخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يقوى على الشهوة. فبيقول بقى تعالى هنا عندنا في المستشفى نتدرج معك، انما تقول لي بقى طبيا واصل الجسم والتسمم واصل لو طرق كذا ممكن يحصل له، الكلام ده كله اوهام، اوهام. اتركها بس لله، شوف ايه اللي يحصل لك، هتجد النشاط وانشراح الصدر بس لله سبحانه وتعالى. انما التدرج من هو؟ الطبيب يقول انت هتموت لو شربت، ويشرب يموت مش مشكلة. احد اخواننا كان ابوه ممنوع من التدخين، كبير السن وصار عنده امراض، والدكتور يقول هذا ما يشرب دخان خلاص، والرجل ينادب على صوته يا ابن هات لعبة سجاير، يا ابن يا ابن هات كذا، يقول لا يابا، يقول له يا ابن 60 في 70، يا ابن مش عارف 90 في 80، وهكذا. والطبيب يقول له خلاص ما تشربش، بس الشهوة غلبت. طيب هذا لو في خوف من الله وتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لن يشربها. سبحان الله، انت لو اعطيتني 1,000,000 جنيه واشرب سيجارة اوافق؟ مستحيل. طب هي اصلا بتأتى على ذهنك وانت بتدفعها؟ مستحيل. المؤمن ما يأتي على ذهن المعاصي، لا ربا ولا، شوف الناس اليوم اي ادنى حاجة روح يشتري، يا اخواني تلاقى عايز ربا اروح اجيب من البنك مش عارف ايه، ادنى حاجة توك توك اروح اجيب قرض واجيبه. بقى عادي الناس وطنوا انفسهم على هذا، اجيب قرض واجيب توك توك، اجيب قرض اجيب سيارة، اجيب قرض واجيب ارض، اجيب قرض واطلع برا فيزا، اجيب قرض، يعني وكأن اجيب قرض هذه ايه، اشرب ماء اكل. أنت كم مرة فكرت أن تأتي بقرض؟ كم مرة؟ 5 ولا 4 في حياتك؟ كم مرة؟ ولا مرة، ولا وضعتها حلولا، ولا وضعتها حلولا كحل، ما وضع. يعني مثلا أجيب قرض وأعمل مشروع بدل ما أسدد، هذا غير موجود. فانت تعجب من حال واحد امامك، طب اعمل ايه يا شيخ، اعمل ايه يعني، ما قدام ده وده وده وده، واصلا لو ما جبتش يحصل، امال لماذا لا يحصل لنا؟ هل لان احنا اغنياء؟ لا، احنا كالناس ناكل اكل الناس ونشرب، عندنا ضيق مادي، عندك ضيق مادي، تتعرض لهذا تتعرض لهذا، فكرت تزوج ابنك تزوج ابنك، تزوج بنتك تزوج بنتك، ما فكرت في القرض ابدا، ما فكرت في القرض ابدا، ما تفكر في القرض. إنما الثاني لأن ما في تعظيم شعائر الله، ما في تعظيم حرمات الله، فأول شيء تقفز للمعاصي، أول حاجة هيعملها، حتى بيبقى في عافية مثلا عنده أكل وشربه، لكن بيطور نفسه، يريد أن يأتي بقرض ليفعل كذا، يريد أن يأتي بقرض ليبني بيتا، طب خليك في الإيجار، لأنك قد لا تقوى على تسديد القرض، ماذا تصنع؟ إذا المسألة يا إخواني هي حاجة، أو المسألة هي عدم تعظيم شعائر الله. إحنا بنشكو أسعار ونشكو دولار ونشكو، بتشكو في إيه؟ ما عندكش ثوب تلبسه؟ ولا واحد فينا في رقعة في ثوبه؟ في واحد في رقعة في ثوبه؟
طب انا اسالك بالله، ثياب النوم اللي انت بتنام فيها فيها رقعه؟ مش ثياب الخروج. الناس اولا كانوا ماذا؟ كان الثياب اللي بيخرج فيها اللي فيه رقعه واحده يبقى جيد. يا سلام بقى لو رقعه تروح للرفه يعملها لك كده رقعه حرفيه. في دلوقتي في محلات رفه، كان البلد كلها محلات رفه، مش عارف دلوقتي فيه ولا ما فيش. ممكن يكونوا مثلا في مثلا تكون عبات حصل لها حاجه ولا شيء من، لكن ثياب اللي بلبسها فين المرقع هذا؟ فين ما في صيف وشتاء فيه ثوب تلبسه صيف وشتاء؟ شتاء تحط حاجه عليه او وفي الصيف هو هو بس تخلع الثقيل هذا بس. حاجه اسمها صيف وشتوي، دخل الشتوي طلع الصيفي، طلع شتوي صيفي، شتوي صيفي، ما في شتوي ولا صيف. والناس سبحان الله فاليوم اسعار ايه؟ اسعار هذه فضول، كلها فضول، فضول طعام، فضول شراب، فضول لباس، فضول مساكن. والله ما عرفناش نروح المصيف السنه دي، سبحان الله الحاله، سبحان الله عرفناش نروح الاسبوعين اللي احنا معتدينهم المصيف. لا والله مسكين سبحان الله. اصبر يا اخي اصبر، معلش الله يعوض عليك ان شاء الله السنه الجايه تروح معي. الله بقالي سنه ما عرفت اروح بزوجتي في المطاعم عشان ما كنا نعتاده. ما دي يا اخواني هذا اللي عند الناس، في احد ما عنده اكل، ما عنده شرب، ما عنده لبس، ما عنده كذا 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 الى اخره. هذه كلها فضول، مش عارف يجوز بنته ليه، مش عارف يجيب غسلتين وتلشتين وكذا ما ادري ايه وايه 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 واطقم مئة، مش عارف. فالراجل مسكين صراحه مش لاقي، عايز يروح البنك ياتي بقرض عشان يزوج بنته. طيب زوج بنتك بالزواج العادي، ييسر بعضنا على بعض. فمن اين اتى الشك من هذا؟ في نعم يا اخواني، في نعم سيارات ما 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 رؤيت الا في الدول العظمى موجوده عندنا، مدن غير موجوده في الدول العظمى، خيرات، لكن ما في قناعة، لكن ما في استغناء عن الفضول. فالمسألة تعود إلى تعظيم شعائر الله، مسألة ما تعود إلى مشكلة حقيقية. الخمر مش مشكلة، المخدرات مش مشكلة، المشكلة أنك أنت ما عندك الخوف الذي ترقى وتواجه به هذا، ما عندك الخوف من الله سبحانه وتعالى. وإلا مباشرة عظم شعائر الله، اترك ولو جاءتك الدنيا الشيطان لك بس خذ هذه افعل هذه، أبدا أبدا. فقمت عنها ويا حب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. الله أباح لك الكثير، على من المحرم هذا؟ أباح لك الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في حديث خالصة يوم القيامة. هذا الذي يحتاجه الإنسان أن يعظم شعائر الله. حينئذ إذا خاف العالم، إذا خاف الطالب، إذا خاف التاجر، إذا خاف الجار، إذا خافت الزوجة، إذا خاف الزوج، إذا خاف الولد، إذا خاف الأب، إذا خاف الحاكم، إذا خاف المحكوم، هو هذا اللي نحتاجه يا أخوان، هو هذا الذي نحتاجه. إنما أموال، فين الرواتب؟ فين الرواتب؟ فين الأموال؟ فين كذا؟ كل هذا يا أخواني ليست هي القضية. القضية لا أسعار، الصحابة احنا نعيش، شوف الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر، احنا بنأكله ده صحابة يأكلون ورق الشجر، احنا بنأكل ورق الشجر. شوف بيت النبوة يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيته نار قط. قيل قال يا أم المؤمنين فما كان طعامكم إذن؟ قالت الأسودان تمر وماء. النبي يخرج فيلقى أبا بكر وعمر فيقول لهما ما أخرجكما؟ فيقولان الجوع يا رسول الله. فيقول والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم. الجوع، الجوع، النبي يخرج جوعا وأبو بكر وعمر كذلك رضي الله عنهما، لكن ما كان في مشكلة. المهاجرون هاجروا إلى المدينة، الأنصار استقبلوا ما في مشكلة. ليه؟ أصحاب أموال؟ لا، أصحاب إيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان، ده القضية، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وبعدين ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة، حتى ولو كان بهم فقر وحاجة يؤثرون. انظر إلى الأنصاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل؟ جاءه ضيف، نبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، النبي قال: من يضيف هذا الرجل؟ قال رجل أنصاري: أنا يا رسول الله، أنا أضيفه. أنا لما أقولك الآن هذا الرجل يا أخوان عزيزين، رجل يتغدى مع أحد، ما أحدكم طبعا، من اللي يقول أنا سأخذه؟ اللي ضامن أن فيه عنده اليوم غدا وعنده كذا حتى ما يرضح نفسه مثلا. فقال: أنا يا رسول الله. ثم أخذ الرجل ضيف رسول الله، لأن هذا ضيف رسول الله، ودخل على زوجته قال: عندك شيء؟ أنا جئت بضيف رسول الله، عندك شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، ما عندنا شيء إلا كسرات من خبز للصبية، أنا وأنت ما لنا طعام، بس هذه كسرات من خبز للصبية. تخيل، كسرات من خبز للصبية، أما الرجل ليس له طعام، أما المرأة ليس لها طعام. ماذا قال الأنصاري؟ قال: علليهم حتى يناموا، اعمل أي شيء حتى ينام الصبية، ثم قربي الطعام، قربي هذه الكسرات، وأطفئ السراج، وأري الضيف أن نأكل. يعني هات الخبز هذا وتطفئ السراج عشان ما يرانا فيستحي، فيستحي. فأكل الضيف وبات طويين، والأولاد كذلك. انتهى الموقف؟ لا، لم ينتهي الموقف. وغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: من الرجل الذي ضيف الضيف بالأمس؟ من الرجل هذا؟ وكأن بيقول: يعني أنا قصرت يا رسول الله، والله هذا الذي عندي، ما عند الذي كسرت، آثرت الضيف على من؟ على أولادي، علي، على زوجي، والله عز وجل مطلع على عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. الله عجب من فوق سبع سماوات، عجب من صنيع الرجل وصنيع زوجته مع الضيف. فهل المسألة يا إخواني هي مسألة أموال، هي مسألة شهوات، هي مسألة أسعار، هي مسألة إيمان، هي مسألة إيمان. ولهذا والله لو ضرب راتبك في 1000، والله لو صار عند كل رجل سيارة، لا أقول في كل بيت، وليس هناك إيمان، والله لكانت الأموال تدميرا لنا. فالقضية هي هذه القضية. فالإنسان متى يعلو على هذه المحرمات؟ إذا عظم شعائر الله سبحانه وتعالى. متى تترك الزنا؟ إذا عظمت شعائر الله. متى تترك الربا؟ إذا عظمت شعائر الله. متى تترك المخدرات؟ إذا عظمت شعائر الله. متى 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 متى؟ إذا عظمت شعائر الله. ومما يعين على ذلك البيئة الطيبة، البيئة التي تذكرك بالله. ليست البيئة تعينك على المعاصي. خذ يا أخي اشرب بس، والله انا ما معي اليوم، خلاص انا سداد، خد بس لما تبقى تقبض، اشتري، اعمل. هذه بيئة تذكره بالمعاصي. ولهذا قاتل 100 نفس لما اراد ان يتوب قال له العالم ماذا لما قال: هل لي من توبة؟ قاتل 100، هل لي من توبة؟ قال: نعم، ولكن الحق بارض كذا، فان فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. غير البيئة، إنما هتتوب من الزنا ولسه الرفقة موجودة ولسه الهاتف والصور موجود عليها هذه المعاصي، ما يمكن تتوب، ما يمكن. اليوم قد مثلا تنشط لكن غدا ستنسى. طيب هتتوب المخدرات، عندك صاحبك اللي بيشرب أمامك، اسكت اسكت اسكت، والله الشيخ النهاردة قال كلام، اسكت، ما أنا عايز بقى خلاص سيب الكلام ده، عايز انا هقعد معاك، بس شوف لا تقول لي ولا كذا كذا، لا لا لا، الليله يا غدا هتشرب. انما ده لازم تشطب اسمه، تشطب اسمه ويبقى اتصل عليه بالتليفون خوفه بالله، لكن ما تجلس معه هذا شيطان سيأتي بك. إنها فيش حاجة اسمها لا مقهى، طب اشرب شاي بس، اشرب شاي في بيتك. طيب بس اروح كده شوية العصر كده، خلاه بيتك، اوعى. هذا كله استدراج من ايه؟ من الشيطان. هذا كله استدراج من الشيطان. واحد يعني اجرم واحد في هذه البلدة اللي بيشار اليه بالبنان في الاجرام والبلطجة، مرة يعني وقعت التوبة في قلبه وجاءني وجلس معي وكذا، فقلت له شجعته على التوبة وقلت له لكن في نقطة. نعم. قلت له انت في البلد ديت اسمك فلان، بلطجي هذا اسم كده، وفي البلد هذه كل من يذكرك، المكان ده فعلت فيه والمكان ده فعلت فيه والمكان ده، تسمع نصيحتي اترك البلد هنا واذهب الى القاهرة الى الاسكندرية تعبد الله هناك، تدخل مسجد يبقى اسمك الشيخ محمد ولا الحج ابراهيم ولا كذا، ها جديد بقى الناس ما تعرف فلان وفلان، لا انما هتروح هناك الحج محمد اللي بيفتح المسجد، الحج محمد اللي معاه مفتاح المسجد وهكذا. ما كان حتى ابنتك لما يجي يتقدم لها واحد مش يتقدم الى ابن الى بنت فلان، ان فعلت هذه ستقوى على ما انت عليه، اذا ما فعلت ستعود. فعل ما فعل عاد أشر من الأول، أشر من الأول وأشد، لأن تبقى لحظة، اللحظة دي استغلها بقى، اللحظة دي استغلها في وضع القرارات، تغيير الصياغة، صياغة حياتك وانتقل منها، لكن تبقى في البيئة لا. ولهذا التوبة تقتضي تغيير البيئة، تغيير الوضع، غير الشريحة اللي بيها تعصي الله، غير الصحبة اللي بيها تعصي الله، غير المكان الذي يذكرك بالمعصية، الذي يذكرك بالمعصية. من يرى قتل البهيمة اللي هو من أتى بهيمة، من يرى من العلماء قتل البهيمة، طب قتل البهيمة ليه؟ قالوا البهيمة دي وجودها كده بيذكر بالمعصية، يقال هذه البهيمة التي فعل فلان الفلاني كذا، هذه تقتل، ده علة من يقول بالقتل. يعني لا نريد أن نتذكر المعاصي ولا نتذكر الأماكن ولا 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 إلى آخره، فدي من علامة التوبة. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن الله أباح الكثير والكثير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الحمد لله، الحمد لله اللي من الله عليه، احنا اللي بنضيق على انفسنا، الحمد لله. انا ايه اللي انا اشتهيه مش موجود، الحمد لله طعامنا شربنا لبسنا كل شيء الحمد لله، المباح كثير، ايه المحرم؟ المحرم واحد اثنين ثلاثة، المحرم محصور، ولهذا المحرم لا يكون الا بنص، والنص محصور، النص محصور في شراب مسكر سم كذا، في طعام نهى النبي عن كل ذي مخلاب من الطير كل ذي نابل من السباع، حرم عليكم المتة والدم ولحم الخنزير وما محدود، هذا محدود، لأن المحرم لا يكون إلا بدليل، وطالما بدليل ونص النصوص محدودة. لكن هقولك مثلا هات نص في الشاي هذا، هات نص في شراب العصير، عصير المانجو، عصير البرتقال، هات نص، نص إيه؟ النص سكت، النص سكت عن التحريم، ده النص، النص سكت، طالما سكت يبقى مباح. ولهذا اللي يجي يحرم عليك الشر ده، نعم تقول هذا الدليل، اللي بيجي مثلا دلوقتي ممنوع شرب الكوكاكولا، ممنوع شرب المياه الغازية، هذه صناعة يهودية واليهود كذا، وشوف كوكاكولا تلاقيها لا إله إلا الله بالمش عارف ايه وكذا، هذه محرم. طيب محرم ليه؟ بأي دليل؟ إن كانت مضرة نعم هنقول لا ضرر ولا ضرار، لو ثبت انها مضر، لو تنولت مثلا بكثرة او شيء، لو ثبت هذا يبقى هنمنعها، نمنع الحد المضر في ذلك. طيب لو كان هذه الشركة تحارب الاسلام فلا يجوز شربها، لا هي تشرب مباحة، لكن مسألة ان تتاجر فيها ان تستوردها ان كذا، هذه تكون ولي الامر، والأمر إذا رأى أنه يمنع يمنع، مثل ما قال ثمامة لأمنعنا يعني كل حبة كانت تأتيهم وكذا وكذا، هذه قد يكون شيء مباح وتمنع عقوبة لفاعله أو صانعه. المهم أن أي شيء تأتي بتحريمه تحتاج إلى دليل على تحريمه. فالأصل هو ماذا؟ الأصل هو المباح، والمباح كثير جدا، والمحرم محدود محدود جدا، ولهذا فلا تخرج من سعة المباح إلى ضيق المحرم. نعم.
قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، روي عن عطاء في قوله وحفدة قال: هم ولد ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه.
نعم، وهذا قول عند أهل العلم. قال ابن الجوزي قال تعالى: والله جعلكم من أنفسكم أزواجا، يعني نساء، وفي معنى من أنفسكم قولان: أحدهما أنه خلق آدم ثم خلق زوجته منه قاله قتادة، والثاني من أنفسكم أي من جنسكم من بني آدم قاله ابن زيد. ولهذا استدل بهذه الآية ونحوها من يرى تحريم ماذا؟ تحريم النكاح بين الإنس وبين الجن، الإنسية والجن أو الجنية والإنسي، لأنه ليس من أنفسنا. الله عز وجل من علينا بأن أباح لنا: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وليست الجن من أنفسنا، ليست الجن من أنفسنا. ولهذا لا يحل للرجل الإنسي أن تأتيه الجنية فيقول أتزوجها أو العكس، هذا ليس من جنسنا وليس هذا منا. أما استمتاع الجني بالإنسية أو الإنسي بالجنية هذا قد يقع استمتاع، لكن زواج لا. يكون الرجل عنده مس أو امرأة عندها مس، عندها صرع، فالجن بيتمثل لها وقد يستمتع بها، والعكس العكس أن يعني قد الرجل يكون عنده مس من امرأة فتتشكل له فيستمتع بها، هذا اسمه استمتاع، هذا استمتاع. إنما زواج ما في زواج. وبعدين يصح ازاي الزواج؟ فين الولي وفين هذا؟ يعني كيف يصح الزواج وكيف يصح نسبة أولاده؟ فهذه لا تجوز طبعا، لأنه ليسوا من أنفسنا. وفي الحفدة خمسة أقوال. عطاء هنا ذكر: هم ولد ولد الرجل الذين يعينونه ويخدمونه، أحفادك يعني، ولد ولدك أنت جدهم، هذا قول. يقول فيها خمسة أقوال: أحدها أنهم الأصهار، أختان الرجل على بناته قاله ابن مسعود وابن عباس في رواية. طيب والثاني أنهم الخدم، وهذا القول يحتمل وجهين: أحدهما أنه يراد بالخدم الأولاد فيكون المعنى أن الأولاد يخدمون، قال ابن قتيبة الحفد الخدم والأعوان، فالمعنى هم بنون وهم خدم. وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع في المشي، وإنما يفعل الخدم هذا، فقيل لهم حفدة مداركة الخطو والإسراع في المشي، وهذا الخدم شأنهم كده يسرعون، فهنا الدلالة اللغوية تفسر هذا، فقيل لهم حفدة. ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد، نسعى ونحفد نمشي ونسارع. والثاني أن يراد بالخدم المماليك، فيكون معنى الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة من غير الأزواج. والثالث أنهم بنوا امرأة الرجل من غيره. والرابع أنهم ولد الولد. والخامس أنهم كبار الأولاد والبنون. نعم، وقول عطاء هنا يعني القول السهل والأشهر، وذا الغالب في الإطلاق يقال حفدة الرجل، أحفاد الرجل، يعني أولاد أولاده، ولا يمنع المعاني الأخرى أيضا، فهؤلاء يخدمون، فيدخل في ذلك الخدم، يدخل في ذلك المماليك. نعم نعم، دليله ذكر دليلا. طب نجيب الدليل المثبت الأول، دليل الإثبات وبعدين دليل النفي. ما في دليل على ماذا؟ على المانع، وبالتالي أباح. جيد. ورد على هذا قال إيه؟
اقرأ الكلام كاملا. هات اقرأ يا عم أحمد اقرأ. هات السؤال.
سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: هل يجوز الزواج من الجن أو التعامل معهم في علاج السحر والعين؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما الزواج من الجن فاختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا يحل لقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن أهل العلم من أجازه وقال ليس هناك دليل يمنع، وهذا هو الظاهر أن ليس هناك دليل يمنع، فإنه يجوز للرجل أن يتزوج بجنية ويجوز للجني أن يتزوج بإنسية لكن لا يؤذيها، وأيضا يشترك أن يعرف أن أو يشترط
وأيضا
يشترط أن يعرف أنه مسلم، ويشترط أن تعرف بأن
كيف يعني إزاي يعني، ولا حكم الظاهر وخلاص؟ نعم يقول أنا مسلم نعم، وكذلك
ويشترط أن تعرف بأنها مسلمة لا تكون كافرة.
وما الذي يدرينا؟ معها بطاقة مثلا، أو نذهب إلى أهلها نسألها، أو نسأل الناس، نسأل الجن، أو ماذا؟ ها؟
والآية من أنفسكم لا تدل في موضع الامتنان، لا تدل أن ذلك لا يجوز. إن شاء الله وأنتم ما نتزوج بجنية، لكن الكلام على بيان حكم الله. مداخلة: هل وقع هذا؟ قال الشيخ: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم شيئا وقع، لكن فيما بعد، وقد كان بعض السلف كان في حياة الحيوان الدميري يقول: أسأل الله أن ييسر لي بامرأة جنية حتى تسافر معي إذا سافرت، وتبقى معي إذا بقيت، فالمعتبر هم الدليل، وهذا يجوز إن يستعان به في العلاج الحلال الذي هو علاج لا بأس به ليس بمحرم.
أما يعني بناء الشيخ هنا على الأصل، يعني يقول ماذا؟ يقول الأصل الإباحة إن يرد دليل ماذا؟ محرم. فيقول ما عندنا دليل محرم، الإنس كالجن ما في دليل محرم، وهذا الحقيقة عكس للقاعدة في هذا الموضع، لأن الأصل في الأبضاع التحريم مش الحل. شوف العكس، شوف إحنا من الصباح بنتكلم نقول الأصل فين؟ في الطعام، في الشراب، في اللباس، في كذا، كل هذا الأصل فيه ماذا؟ الحل إن الأذى محرم. إنما الأصل في الأبضاع العكس، التحريم حتى يصل إلينا مبيح. يبقى إذن الذي يرى الإباحة هو اللي يأتي بالدليل، وليس الذي يرى المنع، فلا يجوز. الأمر الثاني أن الله لما قال جعلكم من أنفسكم أزواجا وكذا لتسكنوا إليها أناط بذلك أحكاما، لا يقال معرض المنة ولا يعني فلا ينفي ما عداها، مثل ما قلنا في الخيل والخيل والبغال والحيطة الكبرى وزينة، معرض المنة لأن ده أشهر المنة، ولم يذكر ماذا؟ الأكل. لكن لما اعتمدنا الأكل اعتمدنا دليل ولا لا؟ اعتمدنا الدليل، نحرنا فرسا فعدنا إلى الدليل الخالي من الأكل فأولناه على أن هذا أعظم منه. يبقى لكن ما الذي حملنا أن نفسر الآية على أنها معرض المنة وده لا ينفي الأكل؟ ما الذي حملنا على هذا؟ وجود الدليل الخاص نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا فالتزاوج جميع أحكام الشريعة في الولي والخلو من الموانع والجب والقبول، كل هذا في أن هذا بين الإنس والجن أو العكس، خصوصا أن هذه الجنية وأن هذا الجني يتشكل، ليس هو على خلقة التي خلقه الله عز وجل عليه. كذلك الأحكام تختلف، فالجن تكليفهم وإن كان في الجملة هم مكلفون، لكن تختلف بعض الأحكام بحسب الطبيعة، مثل الرجل والمرأة في أحكام تختلف، وإحنا من بني آدم الرجل المرأة الطفل كذا أحكام،
أنت نفسك أحكامه تختلف، إكراه زوج مانع من إكراه أو مانع من خطأ أو مانع من كذا وكذا، الواجب على القوي غير الواجب على الضعيف، الواجب على الغني غير الواجب على الفقير وكذا، فأين الأحكام التي تنظم لنا هذا؟ ولهذا الشيخ يقول بشرط أن تكون مسلم، بشرط أن تكون مسلم، بشرط أن فين هذا وفين الولي؟ ها ما في ولي؟ لا نكاح إلا بولي، ويأتي بولي ها ولا ماذا؟ وإذا حصل طلاق تبو العدة، هذا كلام ما وجد له نظير في الشريعة، مما يدل على أن النكاح إنما يكون خاصا ببني آدم، بين بني آدم هذا النكاح، وبين الجن هذا النكاح. فإذا قال قائل لكن الله قال في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، النساء، نقول صحيح، لكن ليس يعني هنا إنس قبلهم ولا جان أن الإنسية يأتي الجنية وأن الجنية يأتي الإنسية، إنما لما كانت الجنة للإنس والجن، وهذا في معرض المنع عن الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يبقى معنى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان يعني الإنسية لم يطمثها إنسي قبله، ولا الجنية لم يطمثها جني قبل الجني، وليس معنى ذلك ماذا؟ الإباحة. فإذا القاعدة اللي انطلق منها الشيخ هي القاعدة خلاف القاعدة المبنية على الإباحة، ما نقول الزواج والنكاح مباح وده تكليف وده تكليف وإحنا مشتركون في التكليف، لا، هذا يقال الأصل في الأوضاع التحريم، ونحن نحتاج إلى دليل على الإباحة وليس دليلا على التحريم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الآية ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم امتن على بني آدم أعظم منا بأن جعلهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور، وهذا من أعظم المنن، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده، وأوضح في غير هذا الموضع أن هذه نعمة عظيمة وأنها من آياته جل وعلا كقوله ومن آياتنا خلق لكم من أنفسكم أزواجا الآية، وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين والذكر والأنثى. طبعا في جملة أحكام كبيرة جدا ما يمكن تستقيم في زواج الإنسية من الجنية أو العكس. الأضواء، طيب قال شيخ الإسلام وكره أكثر العلماء مناكحة الجن. قال شيخ الشنقيطي اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن فمنعها جماعات من أهل العلم وأباحها بعضهم. ونقل قال المنوي هو يقول الشنقيطي في شرح الجامع الصغير ففي الفتاوى السراجية الحنفية لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء بين الإنس والجن وإنس وإنسان الماء لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية لا يجوز التناكح بينهما ورجح ابن العماد جوازه. قال الماوردي وهذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين واختلاف الطبعين إذ الأدمي جسماني والجني روحاني. طبعا هذا في نظر يعني روحاني لا هم أجسام، هم أجسام لكن بيحصل التشكل، يعني الجن سبحان الله يسلك في البدن هذا من جهة هذه طبيعته يسلك في الجبن ويجري من ابن آدم مجرى الدم ويتكلم على لسانك هذا ما يحصل للإنسي ويتشكل يخرج منك ويتشكل. ولهذا المرأة التي عندها الصرع وعندها الجن يأتي الجن فيتشكل ويأتيها ويجامعها وهذا من صلصال كالفخار وذلك المرج من النار. والامتزاج مع هذا تبين المدفوع والتناسل مع هذا يختلف ممنوع. قال ابن العربي المالكي نكاحهم جائز عقلا فإن صح نقلا فبها ونعت. قال مقيد عفى الله عنه لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقولوا في هذه الآية الكريمة الله جعلكم من أنفسكم أزواجا ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تبينهم كمبينة الإنس والجن، وهو ظاهر ويؤيده قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقول أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم. نعم، كما قلنا وهذا واضح، والحمد لله أن الشريعة ما أتت بهذا الباب، ولأنه كما قلنا أخطر يعني اعتمادنا في هذا على دليلين أقوى الأدلة في ذلك. الدليل الأول أن الأصل في الأضواء التحريم، فلا تباح إلا بدليل وليس العكس. الأمر الثاني لعدم استطاعة استيفاء الشروط الشرعية في إباحة النكاح. أليس النكاح يلزم له شروط شرعية؟ هذا يتعذر استيفاؤه، كيف يستوفى؟ الأمر الثالث لصعوبة أو استحالة ترتب الآثار الشرعية. أسأل جميع من أباح، الولد من الجن يرث فيها ولا ما يرث؟ أنا متزوج امرأتين، لي امرأة من الإنس لها أولاد وامرأة من الجن لها أولاد، مش عارف والله الأولاد يبقوا آدمين يبقوا معانا ولا يبقوا جن معاها، مش عارف أنا يعني أنا. وبعدين إذا أنا طلقتها هتبقى الولد معايا ولا معاها؟ يا أخوانا هذا عجيب يعني. ما فنقول يعني هل يرث مني ولا ما يرث ولا ايه؟ سمعتم عن تركة في التاريخ ثلاثة من الإنس وواحد من الجن، له أربعة أولاد ثلاثة من الإنس وواحد من الجن؟ هذا كيف يعني؟ يعني هذا مستحيل. فهنا ايه؟ استحالة ترتب الآثار الشرعية على الزواج، يبقى استحالة استيفاء الشروط الشرعية واحد، استحالة ترتب الآثار الشرعية اثنين، الأصل في الأضواء التحريم إلا بدليل. ليست المسألة مسألة آية معرض منا نقول ممكن، يعني كل الكلام في ذلك مدخل. قال الشيخ ابن باز لما سئل عن هذا قال ما ورد، ما نعرف في هذا شيئا، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم لأنه لا يعلم، لا يمكن التحقق من إسلامه شوف ولا دينه، فلا ينبغي التزوج من الكلية لأننا لا نستطيع أن نعرف الحقيقة، وهل دعواه الإسلام صحيح أو غير صحيح فهو على خطر. اللي احنا بنحطها تحت بند إيه؟ عدم استطاعة إيه؟ استيفاء الشروط الشرعية. يعني ممكن أن نخلص من هذا إلى أن زواج الجنية من إنسية أو العكس حرام للأدلة الآتية. واحد أن الأصل في الأضواء التحريم إلا أن يرد دليل بالحل ولم يرد. طيب اثنان، العجز عن استيفاء الشروط الشرعية المبيحة للنكاح. ثلاثة، العجز عن استيفاء الآثار المترتبة على النكاح. النكاح لعب أخوانا، هذا لعب هذا ولا إيه؟ لا يمكن. فين طلاق وفين عداد وفين خلوة؟ هذا أحكام كثيرة، كم كثيرة مع الإنسية واضح عندنا، واضح. طيب فبعثوا حكم عليه وحكم عليه إذا حصل خلاف وشقاق. ويكفي أنك تتعامل مع ماذا؟ مع حقيقة ولا مع تشكل؟ يعني هذه التي خلق الله عليها المرأة دي والرجل هذا، هذا تشكل، لسيما وأن هذا ما يحصل إلا بالاستمتاع، ما يحصل بمعاصي. ما في جن يستمتع بإنسية والعكس إلا بمعصية، ولهذا كل هذا بيكون نتيجة الصرع، المس. المس في امرأة، في امرأة جاء جني كده وخلاص يستمتع بها، ما لا يحصل هذا، إنما يبدأ بالمس بالعشق ثم يحصل التشكل، هذا التشكل يحصل من خلاله هذا الأمر، هذا استمتاع. ولهذا بيكون مسلوب الإرادة، المرأة مسلوبة الإرادة، مش بيجلس معاها وتعالي وكذا، لا، مسلوبة الإرادة، هي مسلوبة الإرادة. والرجل مسلوب الإرادة، رجل كان في الرياض معنا، رجل هذا بيقول لي بقى لي 17 سنة هنا ما نزلت مصر. ليه؟ يقول بشتغل وكذا، بيقول وعنده جنية، هذه الجنية تتمثل له ويقول إذا حضرت أبقى مسلوب كذا هكذا، ويحصل الاستمتاع بدون إرادة. وإذا أراد ينزل إلى مصر طلع التأشيرة وكذا، يصاب بجميع الأمراض ويتبول دم، و 17 سنة عاجز ينزل إلى مصر. شاهد أن الاستمتاع يحصل بهذه الطريقة، إنما ما يحصل الاستمتاع اختيارا، هذا يكون عن طريق مس وصرع، ده الذي يحصل. يبقى إذن زواج ونكاح الجنية الإنسية غير جائز شرعا، غير جائز شرعا، أولا لأن الأصل في الأوضاع التحريم، وثانيا عدم استطاعة استيفاء الشروط الشرعية في صحة النكاح، الله جعل النكاح شروطا لا يمكن تستوفى هنا، الثالث عدم استطاعة ماذا الاتيان بأحكام الآثار المترتبة على إيه؟ على النكاح. كل هذا لا يمكن، ولهذا كيف يباح هذا الأمر مع هذه الموانع التي ذكرناها. والشيخ نبه هنا على مسألة، لأنه لا يعلم، لا يعلم، لا يمكن التحقق من إسلامهم ولا دينهم، فلا ينبغي التزوج منهم بالكلية، لأننا لا نستطيع أن نعرف الحقيقة، وهل دعواه الإسلام صحيحة أو غير صحيحة، فهو على خاطر. لعلك بقى تأتي وتقول الأصل الظاهر والأصل كذا وكذا، فطالما أنه يقول أنا مسلم فلنا ذلك، أو هي تقول أنا مسلمة فلنا ذلك، ونقل سرائرهم إلى الله. هذا عند في الإنسي حينما يقول ذلك ويشهد الشهادتين ويكون كذلك، إنما هذا لا يمكن الاستفاء. لهذا الأحكام لا تناط بهذا الأمر أبدا. نعم، فين؟ ما احنا قرأنا الآن الفضاء الفصل، اي نعم، بس هذا حاصله، يعني حاصله الشيخ يمنع، حاصله ان الشيخ يمنع في هذا. نعم 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 إيه هذا من عنده، يعني هذا كله كلام عاري عن الدليل. هو هذا يقول الشبلي، إن المنكرين لإمكان المنكاح اعترضوا بأن الجن خلق من النار والإنس من عناصر الأربعة، وهذا يمنع وجود النطفة كذا في رحم الجنية، ثم يرد عليهم بأن الجن وإن كانوا خلقوا من النار لأنهم لم يقوا على عنصريتهم من نارية، بل استحالوا عنها بالأكل والشرب، ويقولوا أيضا الذي خلق من النار هو أبو مش عارف إيه. هذا كله ما هو ده المناط. المناط كما قلنا فيما ذكرنا، كما قلنا فيما ذكرنا من الأدلة. يقع ماذا؟ نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
أيوة التناكح هو اللي احنا ذكرناه، التناكح هو الاستمتاع مش التناكح النكاح بالشرع. نعم،
قال وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن، وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجاوزة مثل أن يؤذيهم بعض الإنس ويظنون أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم، وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك، وفي الجن جهل وظلم.
إيه نعم، التناكح اللي هو هنا مش التناكح هو النكاح يعني الشرعي، مراد التناكح هنا اللي هو الاستمتاع الجماع، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا. نعم اي امكان وقوع؟ لا يمكن ايقاع شرع، لا يمكن ايقاع نكاح عقد الخشبه، لكن نفرق بين هذا وبين استمتاع. استمتاع يعني ان يستمتع الجني بالانسية، او يستمتع بالعكس، هذا الاستمتاع صح يقع جماع. وطريقته ايه؟ طريقته هو ان يتشكل، وكما قلت لك هذه تكون مسألة غالبا في حال الصرع، بحيث يسلبك ارادتك، يسلبك. فنفرق الان بين مسألة النكاح بشروطه وقواعده واحكامه الشرعية، وبين الاستمتاع. وبين الاستمتاع، الاستمتاع ما حد ينكره، الاستمتاع يحصل هذا الاستمتاع. كانت في امرأة يمكن من 30 سنة عندنا في البلد، هذه المرأة ممسوسة، عندها صرع من الجن، فكان يأتي في صورة زوجها، فيأتيها على أنه زوجها ويدخل عليها وكذا ويردها، وفي الصباح تقوم المرأة تغتسل عادي، أتاها زوجها ليلا تغتسل، ثم توقظ زوجها، يلا قوم عشان تغتسل، يقول اغتسل ليه؟ تقول أنت مش حصل؟ لا، يقول لا ما حصل. هذه يعني واقع أنا باشرتها بنفسي، هذه موجودة عندنا في البلد. هذه أصلا عندها ماذا؟ عندها جني هو الذي عندها. فهذا يحصل استمتاع نعم، أما نكاح، هذا نكاح زواج شرعي بشروط شرعية، آثار شرعية يحصل. إنما أن الجن يستمتع بالمرأة وأن الجنية تستمتع برجل، هذا حاصل ما في مشكلة. نحن نتكلم الآن صحة النكاح، جواز النكاح من عدمه، هذا لا نظير له. كما قلت لكم الأبضاع محرمة اختيارا، الأبضاع محرمة، فين الدليل على إباحة هذا البضع؟ نعم، فين استفاء الشروط؟ يلا أقم لي زواجا شرعيا بين الإنسية وبين الجنية، كيف هذا؟ فين هذا؟ فين الاستفاء؟ الحضانة من حق مين؟ الأثار المترتبة حضانة من حق مين؟ تكون مع مين؟ طب الطلاق كيف يحصل بهذا؟ طلقتك طلقتك. نعم، عموما هذه يعني مسألة كما ذكرنا.
قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، روي عن عطاء في قوله تعالى: عبدا مملوكا، قال أبو جهل بن هشام.
نعم، هو مثل، هذا مثل للتوحيد والشرك. قال ابن الجوزي: ضرب الله مثلا، أي بين شبها فيه بيان المقصود. وفيه قول أحدهما أنه مثل للمؤمن والكافر، فالذي لا يقدر على شيء والكافر لأنه لا خير عنده، وصاحب رزق هو المؤمن، هذا قول ابن عباس. والثاني أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه وللأوثان، لأنه مالك كل شيء وهي لا تملك شيئا، يبقى إما مثل مؤمن وكافر، وإما مثل الرب عز وجل في توحيده وكذا، والأوثان في الشرك. وذكر في التفسير أن هذا المثل ضرب بقوم كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم قولا إلى آخر ما ذكر. وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم، قد فسرنا البكم في البقرة، ومعنى لا يقدر على شيء أي من الكلام، لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه، وهو كل على مولاه. قال ابن قتيبة: أي ثقل على وليه وقرابته. وفي من أريد بهذا المثل أربعة أقوال. أحدها أنه مثلا ضربه الله المؤمن والكافر، فالكافر والأبكم والذي يأمر بالعدل هو المؤمن. والثاني أنه نزلت في عثمان بن عفان هو الذي يأمر بالعدل، وفي مولى له كان يكره الإسلام وأنا عثمان عن النفقة في سبيله وهو الأبكم. والثالث أنه مثلا ضربه الله تعالى لنفسه وللوثن، فالوثن والأبكم لأنه لا يرجع لهم قولا ولا يملك من ضرا ولا نفعا، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، والله تعالى هو الأمر بالعدل. والرابع المراد بالأبكم أبي بن خلف، وبالذي يأمر بالعدل حمزة عثمان بن عفان وعثمان المضعون قاله عطاء. فيخرج على هذه الأقوال في معنى مولاه قولان، أحدهما أنه مولا حقيقة إذا قلنا إنه رجل من الناس، والثاني أنه بمعنى الولي إن قلنا إنه الصنم. نعم.
قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهم،
فأبو جهل بن هشام هنا ده مفرد من مفردات لكن ليست تختص به الآية، إنما هذا مثل للكافر الذي على رأس الكفار والمشركين أبو جهل، فهو فرعون هذه الأمة. نعم.
قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، روي عن عطاء في قوله أبكم قال الأبكم أبي بن خلف كان لا ينطق بخير.
نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. وكما قلنا هذا تمثيل، هذا تمثيل، وإلا فكل كافر يدخل فيه. نعم. وقد يراد به الأوثان. نعم.
قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، روي عن عطاء في قوله حياة طيبة قال الرزق الحلال.
الله أكبر، الله أكبر. الحياة الطيبة رزق حلال. طب هذا من المفردات ولا هذا استيعاب وكلية أن الحياة الطيبة هي الرزق الحسن الحلال فقط؟ لا، من الرزق الحلال، من الحياة الطيبة الرزق الحلال توفق إليه، الرزق الحلال توفق إليه ولو كان قليلا، هذا من الحياة الطيبة. من الحياة الطيبة الزوجة الصالحة، من الحياة الطيبة الولد الصالح، من الحياة الطيبة التوفيق للطاعة، وهكذا. دي كلها يدخل في مفرد الحياة الطيبة من كل وجه. هذا استيعاب فلنحيينه حياة طيبة، هذا جواب ماذا؟ جواب الأصل في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والصالح ما توفر فيه شرطان الاتباع والإخلاص. فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى كل من ليس بمؤمن حياته شقاء، وكل من ليس بمؤمن ميت. واضح يا إخواني؟ كل من ليس بمؤمن حياته شقاء، أي واحد على وجه الأرض كافر حياته شقاء. شيخ ده يركب أفضل السيارات ويبني، شقاء، شقاء روحي، لا يشعر بطمأنينة ولا بانشراح صدر، لأن ما عند إيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سبحان الله. ويعلموننا أن هؤلاء القمة وأن هؤلاء أصحاب الحظوة، وشوف النعيم اللي عايشين فيه. شوف، شوف النعيم هذا، أي نعيم، أي نعيم هذا؟ نعيم بدن، نعيم أنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن حياة أرواح الإنسان عبارة عن إخواني بدن وروح وقلب. أصل الحياة، أصل السعادة تتعلق بالقلب والروح أو بالبدن؟ بالقلب والروح، والبدن تبع. لكن انشراح الصدر، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. فتخيل حكم على جميع الكفار دول أنهم أهل شقاء وأنهم أموات. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل الظلمات ليس بخارج منه. كيف نشتهي أن نكون مثل هذا؟ كيف أنا أنظر إلى هذا على أنه هو القمة الذي لا أستطيع أن أصل إليه؟ كيف هذا أصلا؟ سبحان الله، والله انتكاسة في النظرة، لأن النظرة مادية، نظرة جسدية بهيمية. فلما نظرت إلى بهيميتك هذه قلت هذا أرقى مني، ولهذا تصغرت أمامه، تصغرت أنت أمامه، لأنك تنظر إلى أنه كبير عظيم، عنده دنياه يعلمون ظاهرا من الحد الدنيا وهم على خيرتهم هم غافلون. لما للأسف أنت عندك استصغار لنفسك، لأنك ما تعد الإيمان شيئا يرقى به الرجل ويمدح به الرجل. حتى فيما بيننا سبحان الله قل من يقيم للصلاح قيمة، هذا ولد صالح يتقدم لابنتك، لا عنده ايه وراء ايه، عنده كذا، انا اريد ان ازوجها الى افضل واحد، افضل واحد تعيش تعيسة، افضل واحد ولا امر بصلاة، افضل واحد ويقع في معاصي، لكن هذا صالح فقيد يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، نظرة دنيئة ومتدنية. فالحياة الطيبة في باب واحد، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، أعرضت عن هذا ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ففي الدنيا ضنك وفي الآخرة يحشر أعمى. أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في نفسه، كمن مثله في ظلمة ليس بخروج منها، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، حي ميت شقاء، أنت تعيش في شقاء يا كافر، أنت تعيش في، أنت قلبك ميت. نعود بلا، الأنعام أضل، الأنعام أعظم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولا أعين لا يبصرون بها ولا أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام تعرف ربها، إذن هم أضل. نعم هؤلاء ما يعرفون الرب، أما الأنعام فتعرف ربها، لهذا هم أضل من الأنعام. قال ابن الجوزي قوله تعالى فلنحيينا حياة طيبة، اختلفوا أين تكون هذه الحياة الطيبة على ثلاثة أقوال، أحدها أنها في الدنيا فلنحيينا حياة طيبة، رواه العوفي عن ابن عباس، ثم فيها المفسرين تسعة أقوال، اللي من قال إنها في الدنيا فيها تسعة أقوال، تفسير مهم جدا ابن جوزي هذا، يعني هذا الحقيقة جامع التفسير، هذا خلاصة التفسير. نعم، ثم فيها المفسرين تسعة أقوال، أحدها أنها القناعة، الثاني الرزق الحلال، الثالث السعادة، الرابع الطاعة، الخامس رزق يوم بيوم. سبحان الله، عد رزق يوم بيوم، هذا أي من الحياة الطيبة. السادس أنها رزق الطيب والعمل الصالح، السابع أنها حلاوة الطاعة، الثامن العافية والكفاية، التاسع الرضا بالقضاء، الحياة الطيبة. ولهذا الله يقول ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. طب الرضا بالقضاء اللي هو فعل لا مرضى، طب الرضا بالمقضي يختلف حكمه عن الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء إذا القضاء لو فعل الله نرضى به، نرضى بفعل الله طيب، أما المقضي فإن كان مصائب رضينا واسترجعنا، والرضا مستحب من جهة المقضي، أما من جهة القضاء يجب الرضا من جهة القضاء، أما المقضي فإن كان مصائب فإننا نرضى، وإن كان معايب فإننا نستغفر ذنوب ومعاصي، ما نقول نرضى وإن كانت بقضاء الله عز وجل، لكن نستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت مصائب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا فيه جميع النصوص اللي فيها الأمر بالرضا والصبر وغير ذلك. أما في المعاصي فإننا لا نرضى بها وإن كانت واقع بقضاء، وما معنى عدم الرضا بها، أي أننا لا نستدل بالقدر عليها ولا نستجيزها ولا آخره، بل نستغفر ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين القضاء والمقضي، القضاء والمقضي، أما القضاء الذي هو فعل الله عز وجل هذا يجب الرضا به، أما المقضي فينظر إن كان طاعة وإن كان رضينا، وإن كان مصيبة رضينا، وإن كان معصية تبنا واستغفرنا ولا نرضى بهذا ونقول قدر الله عز وجل هذا عليها أو قدر الله عليها فأنا راض به، لكن أستغفر الله وأتوب. طيب، يبقى إذن الحياة الطيبة فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها في الدنيا، ثم فيها تسعة أقوال وكلها صحيحة من الحياة الطيبة. الثاني أنها في الآخرة، قاله الحسن ومجاهد وسعد بن جبير وقتادة وابن زيد، وذلك إنما يكون في الجنة. طيب، الثالث أنها في القبر، رواه أبو غسان عن شريك. طيب، الراجح الثلاثة، فمن عمل صالحا كانت دنياه حياة طيبة، وكان برزخه حياة طيبة، وكانت آخرته حياة طيبة، فكل هذا صحيح. فلنحيينا حياة كل حياة له طيب، فإن كان في الدنيا فحياته في الدنيا طيبة، وإن كان في البرزخ فحياته في القبر طيبة، وإن كانت في الآخرة فحياته في الآخرة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، هذا عام ولا يخص الشيء إلا بدليل، لا نقول في الدنيا دون الآخرة، ولا في الآخرة دون الدنيا، ولا فيهما دون البرزخ. الله يقول فلنحيينه حياة طيبة، فما كانت له حياة فهي طيبة. طيب يا أخواني، هل ممكن يمر على الإنسان منذ خلقه الله سبحانه وتعالى لحظة لا حياة له فيها؟ يعني ممكن يمر عليك لحظات لا حياة لك فيها؟ قد يقول قائل طبعا الموت، الإنسان مات. نقول وما الموت؟ هذا الموت يفقدك حياتك كلها أو ماذا؟ الموت هذا انتقال، الموت انتقال. أما البدن فنعم، أما الروح فلا تموت، ما خلقت الروح لتموت، الروح باقية، هذه من المستثنيات. ولهذا تنتقل فقط من حياة كان البدن هو الأصل والروح تبع، إلى حياة تكون الروح أصلا والبدن تبعا، إلى حياة أخرى ثالثة وهي حياة الآخرة. لكن ما في غياب ولا في عدم شعور وكذا وكذا أبدا، تنتقل. ولهذا البدن له أحكامه، يتعامل الناس معك إذا مت البدن، وبعدين والروح لها أحكامها الأخرى، روح تصعد أو تنزل أو لا يفتح لها سماء أو كذا، روح تنعم وروح، هذه حياة أخرى، هذه حياة أخرى. ولو طرد تفر إذا كفر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. فهذا هذه انتقال لحياة أخرى لها صفة ولها كنه يختلف عن حياة الدنيا، ثم آخرة لها كنه. إنما أنت شوف تدبر هذا وتعقل، يوم موتك يوم حياتك، يوم موتك يوم حياتك، يوم موتك من دنيا بأحكامها للبدن حياتك البرزخية، وخروجي أيتها الروح الطيبة، خروجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، إلى إيه؟ ثم يصعد بها إلى ماذا؟ ثم تعود إلى قبرها وإلى محلها فتنعم حتى قيام الساعة. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. شوف إحنا متعامل مع أبدان، متعامل مع سبحان الله، وللروح أحكام أخرى وحياة أخرى، ثم تكون حياة الآخرة التي فيها النعيم المقيم، النعيم الذي لا يزول، لا يبغون عنها حولا. إذا أنت من يوم ما خلقت ما في غياب، بس بدن بتعامله معاه، إنما ها وبدن قد يمزق أشلاء في الجهاد وفي كذا، والروح أخرى، الروح بتمزق؟ لا، الروح تانية خالص. ولهذا أرواح الشهداء ماذا؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب إذا كان كل شيء، كل بني آدم سيحيون هذه الحياة، أمال ما معنى
وما الفضل الذي كل شهداء ولذا حسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نقول نوع الحياة بقى هنا بل أحياء وخلاص، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الفضل، ده نعيم، نعيم ينعمون. ولهذا روح الشهيد غير روح المؤمن، روح المؤمن ناس ما في الجنة وكذا، طب الشهيد نعم يا في الجنة ولكن ماذا بصفة أخص بقى في حواصل. طير خضر، وإلا فالنسمة روحك نسمة هذه في الجنة، هذا لكل مؤمن، إنما الشهيد يختص بصفة أخص من النعيم. إذن روحك ما يأتيها موت ولا فناء، أنت في حياة، أنت في حياة منذ أن خلقك الله عز وجل، ما في موت إلا ما يتعلق ببدن، ولهذا الموت انتقال، موت هذا انتقال من إلى، يحصل أحكام تتعلق ببدن، وأما الروح فلها أحوال أخرى حتى تقوم الساعة. نعم يا ليه؟ ليه إن شاء الله؟ في الأخيرة مش في الجنة، في الأخيرة حياة طيبة وحياة غير طيبة. أنت ليه بتخلها في الجنة؟ في الدنيا حياة طيبة غير طيبة، في القبر حياة طيبة غير طيبة، في الأخيرة حياة طيبة غير طيبة، اسمها في الأخيرة. إنما الجنة كلها طيبة. دار الطيبين، إذا تسمى كده دار الطيبين، طيبة وهي للطيبين، ولهذا اللي عنده شيء من الخبث، عنده شيء من الخبث في كذا، وشاء الله عز وجل أن يعذب يدخل النار ينقى من خبثه، ها؟ زي ما تدخل المعدن، تدخل معدن النار حتى ينقص ثم تخرجه، فيدخل النار ينظف من هذا ثم يدخل بها الجنة، لأن الجنة دار الطيبين ما يدخلها إلا طيب. والناس أقسام، طيب هذا يدخل الجنة، خبيث محض هذا يدخل النار ويخلد فيها، من فيه طيب وخبث، فهذا ينقى يدخل النار ينقى ثم يخرج منها إلى الجنة. إنما الآخرة طيبة وغير طيب، برزخ طيبة وغير طيبة، الدنيا طيبة وغير طيب، كل هذه المراحل. نعم، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى هذا لو تأمله الإنسان وتدبره الإنسان لعمل صالحا وصارع إلى ذلك. ما قد لا يعذب في الآخرة؟ نعم نعم نعم، قد يعذب في القبر واكتفى بذلك، ويكون هذا مما تحصل له المغفرة به، فقد يحصل هذا أنه يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة. نعم، ذكر العلماء هذا، ذكر العلماء الأدلة منفصلة، مش دليل بالترابط، لكن الأدلة منفصلة، الأدلة منفصلة جاءت بعذاب قبر بنعيم، طيب وجاءت بعذاب آخر غنيم، الأخيرة تحت المشيئة، فلا يجزم، لم يأتي دليل يجزم بأن من عذب في قبره عذب في آخرته، لم يأتي دليل بهذا، وعليه نقول محتمل، محتمل العلماء قالوا أن يعذب في قبره ويكتفى بذلك، أنه يكتفى، بل جعلوها من جملة ما يدخل العبد به ما يجده في قبره، مثل المصائب التي كان يجدها في الدنيا، مصائب التي كان يجدها في الدنيا، فقد يغفر له بتلك المصائب، قد يغفر له أيضا بماذا؟ يغفر له أيضا بما يجد في قبره، ويكون هذا كفاية له. نعم نعم، المصائب يدخل من وجه، وهو ما يحصل الإنسان به من أجر، لأن النبي قال عجبا لأمن المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سرا فشكر كان خير له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خير له، فإذا أصبت بمصاب فصبرت دخل في الحياة الطيبة، لأن القلب
يرزق هدايته بالصبر على هذا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلب. ولأن الله قال الذين أصابتهم مصيبة قالوا إن لا وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وهذا من حياته الطيبة. لكن لمن عنده جزع لا تكون طيبة له من جهة الألم ومن جهة عدم الأجر. لكن لو أصبت أنت بمصاب فصبرت حصل ماذا؟ من جهة الأجر تؤجر طيب، ومن جهة هداية القلب تحصل. ولذا كان بعض الصالحين يشكرون ليس يصبرون ليس يرضون يشكرون. فتكون المنحة المحنة لهم منحة وتكون البلية عطية. نعم.
نعم. قوله تعالى
يعني الحقيقية يعني التي لا موت بعدها وإن الدار الآخرة إلى الحيوان. ولهذا يقول الناس في القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، مع أنه كان في حياة لكن هذه الحياة التي لا تحول بعدها، إما نعيم فريق في الجنة وإما سعير. نعم.
قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن عطاء أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
صحيح، المكره لا يقع طلاقه ولا يقع له تصرفات إلا إذا كان إكراها بحق. يقول العلماء إلا إذا كان إكراها بحق. يعني إكراه بحق يعني رجل متعسف، رجل ظالم لامرأته وأمره القاضي أن يطلق فلم يطلق فيكرهه على الطلاق فيقع الطلاق هنا. فإذا كان إكراها بحق وقع، أما إذا كان إكراها بغير حق لا يقع. نعم.
قال اختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة، فقال عطاء لها صداق مثلها.
إيه نعم، بما أصابها منها. نعم.
سورة الإسراء وقول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
الله أكبر. شوف يا أخوان القرآن هذا عظيم، قرآن هداية، من هداية آية إلى هداية آية ومن هداية صورة إلى هداية صورة. نسأل الله جعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، يؤتى بأهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا. دول أنعم الناس يا أخوان يوم القيامة، أنعم الناس. ولهذا كيف نكفر وعندنا القرآن؟ كيف نضل وعندنا القرآن؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شوف لا دساتير ولا قوانين ولا شرائع عالمية ولا النظام العالمي الجديد ولا قرارات مجلس أمن ولا كل هذا ضياع. ما في سعادة البشرية إلا في القرآن، إلا في القرآن. هذه سعادة البشرية أن تعمل به وأن تؤمن به. انظر سبحان الله كل آية نقف معها كأنك تقف مع آية، كل آية صالحة لإسعاد البشرية. كيف بآيات تجتمع، كيف بصور. هذا القرآن هدى للمتقين. ولهذا حق لنا أن نفرح بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حق الإنسان يفرح. شوف من صورة إلى صورة ومن آية إلى آية، وأحكام في طلاق وأحكام في نكاح وأحكام في بيوع وأحكام في عبادات وأحكام في جهاد وأحكام في عقائد وأحكام في معاملات، أحكام دنيا أحكام آخرة، أحكام إنس أحكام جن أحكام ملائكة. سبحان الله، أنت الخلق كله مفتوح أمامك بهذا التشريع، غيرك كالبهيم ما يدري عن شيء. أنت الآن في الأرض أهو، نعم تعرف حال الجن وحال الإنس وحال الملائكة، تعرف الملائكة وما فيها، تعرف عبادة الملائكة، تعرف وظائف الملائكة، تعرف ماذا يصنع الملائكة الآن. الملائكة تستغفر لك، تدعو الله لك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. تدعو لك الملائكة، تدعو لك، بينك وبينها محبة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن أحب فلان فأحبه فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. تعرف ما عند الملائكة؟ في الملائكة بيت معمور يدخل كل يوم 70,000 ثم يعودون. في الملائكة بيت عزة نزل القرآن إليه. في السماء السماوات عامرة بالملائكة في كل سماء ملائكتها. تعرف الحال، تعرف حال الجن عندهم. الجن يتنكحون يتناسلون، فيهم المؤمن فيهم الكافر، فيهم الموحد فيهم المشرك فيهم المبتدع فيهم السني، كنا طرائق قددا. تعرف الدنيا وما يكون، ما يكون قضية فلسطين، ما نظرتك؟ لا سيب المشايخ ما يعرفوش حاجة، هات انت بقى مجلس مش عارف ايه وحلف ايه ومنظمة ايه، هي اللي تعرف. لا زي المشايخ ما يعرفوش. المشايخ بيقول لك اهو شايف الواقع ده، نعم هيفضل كده، ينتقل من الى ياخد اشكال معينة حتى اذا كان قبل قيام الساعة يحصل معركة كبرى في هذا المكان بين المسلمين وبين اليهود. وقتها سينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتل، وينتهي هؤلاء. هذا القضية الفلسطينية، ده القضية الفلسطينية، ابتلاء الله يبتلي المسلمين بهؤلاء. هذه القضية الفلسطينية، عايز قضية الكون ونهاية الكون، عايز يأجوج ومأجوج، عايز المسيح الدجال، عايز المهدي الذي سيأتي، عايز ايه؟ عايز علامات تكون بين الساعة، عايز نهاية المؤمنين يرسل له ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلابقى إلى شر الخلق أن تقوم الساعة، عايز تحول العالم العلوي من شمس تخرج من المغرب. كل هذا صح، يبقى أنت عارف الدنيا كلها وما فيها إلى قيام الساعة، وعارف وعارف اللي بيحصل في القبر الآن، عارف في منعم وفي معذب وفي أسئلة القبر. كل هذا، كل ده عرفنا من إخواني، عرفنا الدنيا والآخرة، عرفنا الله ورسوله والإسلام، كل ذلك بالأدلة. من مثلك بقى؟ من مثلك؟ تقول العلماء لا يفقهون الواقع؟ العلماء لا يفقهون الواقع؟ سبحان الله. أي واقع تريده؟ دنيا ولا آخرة ولا برزخية؟ أي واقع؟ حلال وحرام ولا أي واقع؟ تريد أي واقع إيه؟ ايوه يعني ما عرفوش مثلا واقع الحروب، واقع مش عارف ايه، واقع كذا، واساليب اليهود ده من عندهم، تعرف من عندهم، تعرف من عندهم، تعرف كيف تقاتل اليهود، كيف تواجه نصارى، كيف تواجه اعداء الدين، كيف هذه كلها. والحمد لله في الدين معروفه، هذا في الدين الاسس الاصول هذه موجوده. فإذا أردت التعليم ارجع للعلماء الأول عشان يضعون لك منهجا، ما في مشكلة، هات خبراء هات كذا، لكن في ضوء أصول وثوابت. ما في تعليم يهدم أخلاق، ما في تعليم يهدم قيم، ما في تعليم يهدم دين، ما في تعليم يجوز باطل، ما في تعليم يخلي تربية الجيل من التربية الروحية الإيمانية، ما في تعليم. هذا في إعلام، في إعلام يتصدره أئمة، يتصدره علماء، يتصدره أهل خير، يتصدره أهل صلاح، لأن الإعلام يشكل عقولا فلا يوسد الأمر إلى غير أهله. إعلام هادف يصلح دنياك وآخرتك. تريد اقتصادا موجود هذا الاقتصاد، ارفع الربا وشغل المشاريع، يلا تعالوا خد لك 10 فدين ازرعهم، خد لك كذا اعمله وسوي، يلا روح خد اعمل مشاريع، نعمل مشروع كذا ونعمل مشروع كذا ونعمل مشروع كذا وكذا وكذا وكذا، شغل الاموال، مضاربات المشاريع، هذه الفائدة الحقيقية. شغل، تريد ماذا؟ كل شيء الحمد لله في الدين، قاعدة موجودة. ما يكفينا ديننا في اسعادنا في الدنيا، فديننا هذا موجود. نعم.
قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وساق بسنده عن عطاء بن أبي رباح في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال لا تنفض يدك على والديك.
سبحان الله، لا تنفض يدك على والديك حتى أدنى، شوف أدنى هذا الشيء، سبحان الله.
ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أدنى 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 شيء أن تقول أف تتأفف يعني تتأفف تتأف. هذا اللي احنا بنسميه بقى عندنا البر اللي بيقتصر على أف ده يعني معناه البر يعني اللي ينفذ بس أف ده بس يعني بس بينفذ هذا ينفذ ده عندنا البر يا أخوان. هذا البر بوالديه. ليه؟ لأنه ما يشتم ما يسب ما يضرب ده العاق عندنا. إنما أف هذه لا تحسبها أف تقصب جبين. لكن إلى أي حد رقى الإسلام بالابن مع أبيه مع والديه؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مش فلا تقل فقط، فلا تقل وقل، فلا تقل وقل، فلا تقل لهما أف. طب أقول إيه بقى؟ قولا كريما. لأن ممكن لا تقل أف ولا تقل قولا كريما. ممكن سان ما يقول أف لكن ما يقول أيضا قولا كريما، لكن الأمر قائم على الأمرين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ها وقل لهما قولا كريما. ده القول. طب العمل؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. طيب مات؟ وقل رب ارحمهما كما ربنا سواء مات أو في الحياة. ولهذا لا ينتهي البر بموتهما بل يبقى. من مات له الوالدان فلا يظن أن البر قد انتهى، لا يبقى بر في الحياة بالإحسان القول والعمل، وبر بعد الممات بالدعاء والصدقة وغير ذلك. ولهذا ترى الولد الصالح إذا مات أبوه جاء الشيخ ويقول ماذا أصنع من بر والديه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال حدثنا مخلد ابن مالك وساق بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال سئل عطاء عن شيء قال لا أدري. قال قيل له ألا تقول فيها برأيك؟ قال إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي.
قبل هذا يقول ابن الجوزي وفي معنى أف خمسة أقوال. فما معنى أف في خمسة أقوال؟ أحدها أنه وسخ الظفر، والثاني وسخ الأذن، والثالث قلامة الظفر، والرابع أن الأف الاحتقار والاستصغار من الأفف، والخامس أن الأف ما رفعتها من الأرض من عود أو قصبة. وقرأت على شيخنا أبي منصور قال معنى الأف النتن والتضجر، وأصلها نفخك الشيء يسقط عليك من تراب ورماد والمكان تريد ما تقعد عنه. فقيلت لكل مستثقل. وأما قولهم تف فقد جعلها قوم بمعنى أف، فروي عن أبي عبيدة أنه قال أصل الأف والتف الوسخ على الأصابع إذا فتلته. وحكى ابن الأنباري فرقا بين الأف والتف، فقال قال اللغويون أصل الأف في اللغة وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار، فاستعملتها العرب فيما يكره ويستقذر ويضجر منه. يبقى أصل الأف وسخ الأذن، وأصل التف وسخ الأظفار. وحكى الزجاج فرقا آخر فقال قد قيل إن أف وسخ الأظفار، والتف الشيء الحقير نحو وسخ الأذن أو الشظية تؤخذ من الأرض. ومعنى أف النتن. ومعنى الآية لا تقل لهما كلاما تتبرم فيه بهما إذا كبرا وأثنى، فينبغي أن تتولى من خدمتهما مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك. سبحان الله. متى قالت لك وأنت صغير أمك أف أو تف؟ سبحان الله. لو تذكر انظر كده إلى زوجتك مع ولدك الصغير، هكذا كنت كيف تغسل لك وكيف تنظفك وهي قريرة العين، كيف تسهر وأنت نائم، كيف تجوع وأنت شبعان، كيف تعطش وأنت ذوري، كيف تتعب لتستريح. ولهذا مهما صنعت ومهما فعلت فما وفيت أمك إلا أن الله خفف عنك وقبل منك عملك. قال المفسرون: وإنما نهى عن أذاهما في الكبر وإن كان منهيا عنه على كل حالة، لأن حالة الكبر يظهر فيها منهما ما يضجر ويؤذي وتقصر خدمتهما. إما بلغنا يعني هذا أشد الأوقات تحتاج لك الأبوان فيهما، يعني أمك تمشي وتعمل وكذا تحتاج إلى بذلك، لكن تخيل بقى يوم أن تقعد، أبوك يذهب ويأتي وكذا، لكن تخيل يوم أن يقعد، من يكون عصاه وعكازه إلا أنت؟ من يقوم بأمر الأم إلا أنت؟ لكن قد يرزق الإنسان بالزوجة التي سبحان الله تتضجر من الأم عند الكبر، أنا ما أتحملها، يلا وديها عند كذا. وسبحان الله كثير جدا تجد خلافا بين الأبناء في ماذا يا إخوان؟ في من يقوم على الأب والأم؟ أنا ما أستطيع، كل واحد ليلة، يا الله كل واحد ليلة مع أمك، لك ليلة من 7 ليالي أو لك ليلة من 10 ليالي أو لك ليلة من، كيف تنام وتغمض جفونك وعينيك وأمك في حاجة لك، مناوبة مبطشية سبحان الله على أمك؟ كم ليلة تركتك أمك وأنت في حاجة إلى هذا؟ كم ليلة كانت تتناوب عليك؟ تقول كل واحد يقوم على عليك ليلة كثيرة كذا، والهي التي تقوم الليل كله والنهار تنام وأنت على صدرها، اليوم حينما احتاجتك ولم يعد لها قدرة على عمل أو شيء تقول ليلة من هذه؟ ليلة من هذه؟ لا أنا ما رحت، أنا ما جيت، يا الله سبحان الله. حتى لو طلب إخوانك القسمة بالليلة فاجعل لنفسك كل ليلة، ما في ليلة عندك أبدا، اوعى، إياك، والله محروم، والله مشؤوم، والله مشؤوم، والله سعادتك تحت أقدامها، والله سعادتك في رهن إشارتها، والله سعادتك في ملمح بصرها. شوف لو نظرت تحتاج شيء يا أمي، تحتاج شيء أجيب لك كذا، تبع أعمل لك كذا، تبع يراك أجيب لك كذا، ما تنتظر أن تطلب، الأم ما تنتظر أن تطلب منك، لكن تتبع مواضع عينيها، مواضع أنفها، هذا هو البر. ولا يمكن يدرك الإنسان سبحان الله، ما يمكن يدرك الإنسان قيمة الوالدين وقيمة البر إلا إذا مات فيتمنى أن لو مهما كان برا، والله مهما كنت برا تتمنى أن لو فعلت أضعاف 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 ما كنت تفعل، هذا لو أنك من أبر الناس، كيف وأنت ضميرك وأنبك الآن كانت أمك في حاجة وماتت وأنت ما لبيت حاجتها، أو أبوك كان في حاجة وأنت تنهار وكذا كل شوية اسكت بقى، يا الله الله نسمع يا أخوان، نسأل الله السلامة والعافية، نسمع عجبا، اسكت ما ترحم ألمه، تقول اسكت وكأنما يفعل ذلك اختيارا، سبحان الله سبحان الله. يا أخي ما في رحمة، ما في رحمة، ده البهيمة ترفع حافرها عن ولدها سبحان الله، ده البهيمة يقع بينها وبين أبنائها ما يقع، وأنت هكذا، أو تتململ من حمله، ده بالعكس، ده هذه الفترة وهذه المرحلة من أهم مراحل حياة الوالدين، ولهذا ذكرها الله عز وجل، والحساسية الزائدة المفرطة. شفت أنت بار ومع ذلك يكون عنده حساسية، يعني عايز تعامل راقي 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 راقي، يعني المعتاد قبل ذلك لا يكون معتادا في هذا الوقت،
الأصل عنده أنك أنت متضجر، الأصل عنده أنك أنت بتململ، الأصل عنده أنك أنت زهقت، الأصل عنده أنك أنت فحساسية. يمكن لو بينادى عليك وانت رايح دورة المياه وما جيتش فورا يقول لك زهقت مني. فلهذا يحتاج إلى دقة في التعامل. ولهذا سبحان الله، ويل له، ويل له هذا الذي أدرك أبوي أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. نعم. واخفض لهما وقل لهما قولا كريما، قال لينا لطيفا أحسن ما تجد. يا سلام، الله أكبر. لينا لطيفا أحسن ما تجد، أحسن. فإذا كان الله يقول وقولوا لعباد يقولوا التي هي أحسن عموما مع كل الخلق، كيف مع الوالدين؟ لينا لطيف أحسن ما تجد. وقال سعيد بن سيب قول العبد المذنب للسيد الفظ، يعني صفة القول يكون إيه؟ قل لهم قول كريم، قال قول العبد المذنب للسيد الفظ. ماذا عسى أن يقول العبد بقى؟ إذا كان مذنب وأخطأ عند سيده والسيد فظ، ماذا سيقول له؟ أرق الكلام وأطيب حتى يعفو عنه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك متذل لهما من رحمتك إياها. وخفض الجناح قد شرحناه في الحجر، قال أعطاء جناحك يداك فلا ترفعهما على والديك. والجمهور يضمون الذال من الذل. طيب، وقرأ أبو رزين والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وعاصم الجحدري وابن أبي عبلة بكسر الذال الذل. قال الفراء الذل أن تتذلل لهما من الذل، والذل أن تتذلل ولست بذليل في الخدمة، والذل والذلة مصدر الذليل، والذل بالكسر مصدر الذلول. يعني الذل والذلة مصدر الذليل. طيب والذل الذلول مثل الدابة؟ لا، ذلول مسخرة. قال ابن الأنباري من قرأ الذل بكسر الذال جعله بمعنى الذل بضم الذال. والذي عليه كبراء أهل اللغة أن الذل من الرجل الذليل، والذل من الدابة الذلول. الذل من الرجل الذليل، والذل من الدابة الذلول. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي مثل رحمتهما إياي في صغري حتى ربياني. وقد ذاب قوم إلى أن هذا الدعاء المطلق نسخ منه الدعاء لأهل الشرك بقوله ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس والحسن وعكرمة ومقاتل. قال المصنف ولا أرى هذا نسخا عند الفقهاء لأنه عام دخله التخصيص. وقد ذكر قريبا مما قلته ابن جرير، هذا كان العلماء يعبرون عن التخصيص بالنسخ، إنما هو تخصيص، يعني يخصص من هذا الدعاء من الأبوان إذا كان كافرين فلا يدعى لهما إذا كان مشركين. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم. اخترع بعضهم حكما زي خالد الجندي وجماعة اللي معه دول، يقول لا نستغفر لكن نترحم. فما تقول اللهم اغفر لكن اللهم ارحم، لأن الرحمة عامة ورحمته وسعت كل شيء، فالرحمة غير الاستغفار. فنحن لا نستغفر. إذا استدللت بالآية بقى ما كان النبي والذين آمنوا أي يستغفروا استأذنت ربي أنا استغفر لأمي، قال لا ما تستغفر لكن ماذا؟ اطلب الرحمة، اللهم ارحمهما، اللهم ارحمهما لكن لا تستغفر. وهل هناك فرق بين الرحمة والاستغفار؟ ولا تقم على قبره. نعم نعم. العم ماله؟
رحم، هذا من صلة أرحام، العم من صلة أرحام، أيضا إحسان إليهما، لكن ليس كالأبوين أحد، ليس كالأبوين أحد. ولهذا إذا كان عمك مبتدعا، عمك ضالا، عمك كذا، تهجره إذا أنت دعوته، لكن أبوك مبتدع ما يجوز أن تهجره، تحسن إليه، تهجر فعله، تهجر قوله، تهجر معتقده، تهجر مذهبه، لكن تواصل تواصل تواصل، لأن هذا دون الشرك، وقد أمر الله عند الشرك بالإحسان، فكيف عند البدعة؟ لكن هل تحذر منه؟ يعني لو كان الآن أبوك زعيم الأشاعرة في البلد تحذر منه، أو هذا يتنافى مع الإحسان؟ أعزازي يعني ممكن تذكره وتسميه الرد على والدي فلان. نعم، أم بش المريسي، هذا زنديق جاي تطلب العلم عنده. نعم نعم، لا فرق، كما سموه في الجرح والتعديل في الرواية يسمى في البدعة، يسمى في البدعة، يكون الرد على فلان، أبوك هذا شيخ كبير، شيخ رأس الإخوان، ولا رأس تبليغ، ولا رأس الأشاعرة، ولا رأس كذا، ترد عليه وتحسن إليه، ومن الإحسان إليه الرد عليه، هذا من الإحسان إليه، عسى الله أن يرجعه، عسى الله أن يرجعه. يبقى الإحسان من الإحسان إليه أن ترد عليه، لا تكثر أتباعه، لأن لو تركت دون الرد كثر أتباعه، فأنت حينما ترد عليه تنفر الناس عنه، يبقى هذا أفضل له، إحسان له، أليس كذلك؟ هذا من إحسان له أن تنفر الناس عنه. نعم، لكن طبعا دي يعني محكات بقى، بتكون محكات يعني صعبة وعالية. نعم نعم.
قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: حدثنا مخلد ابن مالك، وساق بسنده عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء قال: لا أدري. قال: قيل له: ألا تقول فيه برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فقهاء، علماء، حنفاء، حكماء، أتقياء، ليس العلم بكثرة الرواية الكتب، هؤلاء عظموا العلم فعظمهم الله وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. العلم يا أخواني ليس عربدة، أنا أريد أن أكون أعلم الناس، وأنا أريد أن الناس تحضر لي، وأنا أريد أن يقبل الناس رأسي، وأنا أريد وأنا أريد، هذا العلم الذي يقودك إلى النار. سمعت حديث أبي هريرة الذي كان يجد مشقة بالغة إذا أراد أن يحدث به؟ حديث الصحيح: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم ماذا؟ منهم هذا الحال. لكن هؤلاء تعبدوا الله بالعلم يا أخواني. ألا تقول فيها برأيك؟ ومن أولى الناس أن يقول برأيه إلا أمثال عطاء مثلا؟ لو كان الرأي بدون الأثر مباحا بإطلاق، إذا لم يكن عند الإنسان علم، لكن مع ذلك عظم، كما يقال العالم لما يأتيه السائل فيقول: أدري، فيقول: أنت فلان ولا تدري؟ يذكر عن شيخ ابن باز قال له سائل وقد جاءه من شقة بعيدة قال: لا أدري. وكان شيخنا رحمة الله عليه كثيرا ما يقول هذه المسألة تحتاج بحث، نبحثها كثير جدا، يعني مش مثلا مرة ولا كثير جدا، يقول تحتاج تأمل، تحتاج بحث، تحتاج كذا. من أعظم من رأيت يعظم هذه، سبحان الله، مشايخنا، شيخ الفوزان يسأل في مسألة في الطلاق، قال: ائت ابن باز اسأل، كان في أسئلة بعد الدرس، يقول: ائت ابن باز، كان حي الشيخ، يقول: ائت ابن باز اسأل. ويذكرون في ترجمة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وابن باز، وكان في خيمة في الحج، والناس تأتي بكثرة، الشيخ في ناحية والشيخ في ناحية، فيأتي هذا يسأل ابن عثيمين، وأتي هذا يسأل ابن باز، حتى قل الناس، فجاء رجل يسأل الشيخ العثيمين، قال: اسأل الشيخ ابن باز. يعني لم يعد الموضع موضع حاجة الآن، لم يعد الموضع موضع حاجة، سأل الشيخ ابن باز. فأولئك عظموا الشعائر، عظموا الشعائر،
وعظموا العلم فعظمهم وجعل الله عز وجل لهم لسانا صدق في الناس. إنما ليس مسألة عربدة وأنا وأنا وأنا، هذا تتعامل معه في دنيا، أنت صاحب العقارات، أنت صاحب السيارات، أنت مدير عام ما أدري، لكن في الدين لا، في الدين لا سيما العلم، لا سيما العلم. ولهذا يفضحك الله، ما في واحد يطلب علم غير الله إلا فضحه الله، ما في واحد يطلب علم غير الله فيستر الله عليه طيلة حياة، قد يستر الله عليك حينا لعلك ترجع، إنما تعربد بالعلم ولا تعظم ولا تخاطب العلم نفسك أولا. العالم يخاطب العلم نفسه أولا قبل أن يعظ الناس، قبل أن يعظ الناس، قبل أن يعلم الناس. فيقول عطاء: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيه، اللي هو غير قائم على دليل. إنما الرأي بمعنى الاجتهاد، هذا يباح للإنسان أن يجتهد في ضوء النصوص والأصول، فيجتهد العبد في هذا، هذا ليس مذموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. إنما الرأي ده المحض. ولهذا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، حينما يقولون وكان عنده الرأي وكان أبو حنيفة صاحب رأي، ويحطون على أبي حنيفة، بعض الناس يحط على أبي حنيفة لأنه صاحب رأي، صاحب رأي مدرسة الرأي. لا يا أخواني، أبو حنيفة كمالك كشافعي كأحمد، كل الأئمة، كل الأئمة يتقون الله فيما يقولون، لكن مسألة الرأي عندهم اللي هي الاجتهاد إذا لم يصل إليه نص أو تأول النص. لو بيسميه شيخ الإسلام الشرع المؤول، فهناك الشرع المنزل وهو النصوص، وهناك الشرع المؤول وهو ما يذكره العلماء من اجتهاداتهم. فأبو حنيفة كان مجتهدا. صحيح أن أبو حنيفة أكثر من غيره في مسائل الاجتهاد، لأنه أقل أيضا من غيره من أربعة في مسائل الأثار، وكلما زاد الأثر قل الرأي، وكلما قل الأثر زاد الرأي، لأن من عنده أثار كثيرة سيفتي بماذا؟ بالأثر، سواء عن النبي، عن الصحابة، عن التابعين. أما إذا كانت البضاعة قليلة في هذا وأقل من غيرك، فإذا ستكثر مسائل الاجتهاد. ربما الواحد يجتهد في مسألة النص موجود فيها، لكن ليس عنده نص النص، فماذا يصنع العالم؟ يفتي باجتهاد، وقد يوافق الاجتهاد النص وقد يخالف، مثل ما اجتهد الصحابة في طاعون عمواس، لما اجتهد عمر وراء أننا لا ندخل، وبعض الصحابة اجتهدوا وراء أنهم يدخلون، والنص موجود لكن لم يكن عنده. لما جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بالنص فرح عمر أن ذلك وافق اجتهاده. ومثل بعض الصحابة لما قضى في المرأة المفوضة أظن ابن مسعود، وكان باجتهاد، ثم جاءته الواقعة في بروع بنت واشق لما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرح الإنسان بهذا أنه يوافق اجتهاده النص لكن لم يكن يعلم بهذا النص. فكلما كانت خبرتك بالآثار أوسع، كلما كان اجتهادك أقل ورأيك أقل. ولهذا ابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع البيان جزاه الله خيرا نفى عن أبي حنيفة تهمة الرأي والرأي والرأي، وقال كل عالم له رأي وكل من له رأي، وهو مالكي، يقول مالك قد أنكر عليه الليث في مسائل قال فيها برأيه، وهي عشرات المسائل أنكر عليه وقال فيها برأيه. فمالك عنده اجتهاد ورأي، والشافعي عنده اجتهاد ورأي، وأحمد عنده اجتهاد ورأي، وأبو حنيفة عنده اجتهاد ورأي. صحيح أبو حنيفة أكثر لأنه أقل الأربع علما بالأثار، لأن كان التدوين والتوسع في مثل هذا يعني لم يكن يعني تسنى الأئمة الثلاثة ما لم يتسنى لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما أن تظن أن أبي حنيفة يعني كان يقدم الرأي على النص مع وصوله، ولهذا أيضا لابد أن نفهم ما ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه لما ذكر مسائل أبي حنيفة كثيرة، يمكن 100 باب أو أكثر أو كذا، هات كذا في مصنف ابن أبي شيبة، كلها في الرد على مسائل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. ولهذا مالك قال ما قال عطاء أيضا، إن استحمل رأي المدلل في الأرض برأيه، أبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه، مع أن موطئه مبني على الأثار، لكن لمالك كلام فيه واختيارات فيه، فطالما أدخله كلامه ورأيه واجتهاده رفض أن يجتمع الناس عليه وأن يكون هذا مرجع الناس، لأن العالم يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، فلا يريد أن يتعبد الناس برأيه. إني لأستحي من الله أن يدان في الأرض برأيه. غيرهم يا أخواني ماذا يصنع؟ إني أغضب أن يدان في الأرض بغير رأي، أغضب وأفرح أن يدان في الأرض برأيي ولو كان خطأ. أنا العالم، أنا المرجع، أنا المرجعية. والسلف يخافون، السلف يخافون. ذكر ابن القيم رحمه الله في الإعلام أنه كانت تعرض الفتية على العالم فيحيل على أخيه، الثاني يحيل على الثالث، الرابع كذا، حتى تعود إلى الأول، كل يخاف. يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا أحتاج الناس إلى علمي. هؤلاء الذين يعظمون الشعائر، فعظمهم الله، عظمهم الله ورفع الله عز وجل قدرهم. نعم. نعم.
عقد كتاب ابن أبي الشيبة، قال كتاب الرد على أبي حنيفة.
طبعا
ذكر فيه أكثر من 500 أثر.
نعم، في الرد على
أبي حنيفة.
نعم. يأتي بقى يجمع مثل هذه الكتب والأشياء الذي يرد على أبي حنيفة وينقص قدره وكذا، فيأتي مثل هذه الإيه الأشياء، وكذلك كلامهم فيه من جهة الحديثية، فيأتون من جهة فقهية والرد مع جهة حديثية وكذا، ومع مسألة الإيمان، ويؤلفون كل هذا ويصدرون على أنه ماذا، على أنه أبو جيفة وهذا الرجل اللي كذا، ومن لم يبدع أبا حنيفة فهو مبتدع، من لم يبدع أبا حنيفة فهو مبتدع. نعم. في الشرعي إيه؟ نعم، ماذا ذكرنا يعني؟ نعم.
قوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قال: أخبرنا عبد الرحمن وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى: فسينغضون إليك رؤوسهم، قال: يحركون رؤوسهم مستهزئين.
نعم. يقول ابن الجوزي: قد في الرأي يقال أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق أو إلى أسفل، لكن عطاء هنا ذكره استهزاء، لما يفعلون ذلك استهزاء. نعم.
قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن طلحة ابن عمرو في قوله: وشاركهم، قال: الشرك في أموال الربا.
نعم، هذا مفردة، وشاركهم في الأموال، قال: الشرك في الأموال، هيكون فيه أموال إيه؟ الربا، يعني يكون للشيطان حظ في كسبه كالربا وغيره. وشاركهم في الأموال، يبقى له حظ في كسبه.
في سقط هنا عن عطاء.
نعم،
في الأصل عند الطبري في سقط عن طلحة ابن عمرو عن عطاء ابن أبي رباح، هنا في سقط.
إيه؟ نعم. نعم، عن طلحة ابن عمرو عن عطاء في قال: وشاركهم، قال: شاركهم في أموال الربا. قال ابن الجوزي: وشاركهم في الأموال، فيها أربعة أقوال: أحدها أنه ما كانوا يحرمونه من أنعامه، الثاني الأموال التي أصيبت من حرام، الثالث التي أنفقوها في معاصي الله، الرابع ما كانوا يذبحون لآلهته. طبعا كل هذا داخل في الآية. طيب والأولاد؟ فيها أربعة أقوال: وشاركهم في الأموال والأولاد، أربعة أقوال: أحدها أولاد الزينة فأغراه حتى زانا فصار ولدا من الزنا، الثاني الموؤودة من أولادهم، الثالث أن تسمية أولادهم عبيدا لأوثانهم كعبد شمس وعبد العز، الرابع ما مجسوا وهودوا ونصروا وصبغوا من أولادهم غير صبغة الإسلام، قاله الحسن واقتدى. كل هذه المعاني صحيحة. شاركهم في الأموال فيكون لك حظ في كل كسب محرم، طب والأولاد في كل معنى تعصي به الله في ولدك، يبقى هذا مشاركة، هذا مشاركة في الولد. وقيل من هذا أيضا أنه يأتي المرأة مع زوجها إذا لم يسم الله، إذا لم يسم فيكون هذا من الشراكة. فالمشاركة في الأموال الأولاد كل وجه محرم فيما يتعلق بأولاد وفيما يتعلق بأموال. نسأل الله السلام والعافية. نعم. لا ده معصية مش نكاح، لا مش النكاح، نعم، لكن دي معصية عقوبة له، مثل ما يأكل معه، مثل ما يدخل معه إذا لم يسمى له، فكذلك هنا إذا لم يسمى له. وكما قلنا احنا ما نتكلم عن مسألة الجماع والاستمتاع، ده حاصل، المسألة في مسألة الزواج وأحكام الزواج، ليس الاستمتاع ده مسألة أخرى. نعم نعم. ماذا؟ على إمكان؟ يعني تقصد إن هو اللي بيقول إذا أمكن يبقى مباح؟ لا هذا قول بعيد. نعم لا ما هو صحيح. الصحيح العلم في المسألة هذه ما هو ليس الاجتهاد الغير مبني، العلم في المسألة هذه منوط بأشياء، منوط بماذا؟ بأشياء كما ذكرناه، أن يتزوج هذه تلك، منوط بأشياء. احنا ذكرنا ثلاث أوجه، ما هي؟ الوجه الأول الأصل في الأوضاع التحريم إلا ما يأتي بدليل، هذا الدليل من الشرع على الإباح بعكس ما قال البعض، هذا الدليل على التحريم. الثاني لا يمكن استيفاء شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها في هذا النكاح. ثلاثة لا يمكن ترتب الآثار المترتبة على النكاح الشرعي في هذا الباب، ما يمكن.
قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، قال روي عن عطاء في قوله ولقد كرمنا بني آدم قال كرمهم باعتدال القامة وامتدادها.
نعم هذا وجه، كرمناهم باعتدال القامة وامتدادها، ليس كالأنعام، ليس كالبهائم، يكون صورته كصورة البهيمة، إنما باعتدال إيه؟ قال ابن الجوزي ولقد كرمنا بني آدم أي فضلناهم، قال أبو عبيدة كرمنا أشد مبالغة من أكرمنا. شوف دي فوائد في العلم يا أخوان، عايز مش عايز عمرك تملأه، ده أنت عايز عمرك في عمر الكرة الأرضية تجيب إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، فوائد لغوية ولا فوائد في أقوال العلماء ولا، سبحان الله. لكن عزاء الواحد حاجة، ما هو؟ أن ما تعلم يكون صحيحا، أن ما تعلم يكون على السنة، أن ما تعلم تعمل به، بس اضبط هذه. إنما لا أنت هتحيط بجل فضلا عن كل، ولا وما أتيت من علم الأقيل، مهما تعلم تكتشف جهلك، ولهذا أضر الناس بما يجهل العالم، إنما من الذي لا يدري أنه جاهل؟ الجاهل هذا هو يظن أنه إيه؟ أنه أعلم الناس، أعلم الناس وهو جاهل. زي أجرأ الناس عن محراب في الصلاة، مين؟ الغير حافظ داخل بالصدر كده بالدراع، لكن ده الحافظ ايه؟ تيجي تقول له تعالى صلي بنا، لك يعني ما قول لي قبل رمضان بثلاث شهور عشان اعمل حسابي، لكن ده جريء. وأجرأ الناس على الفتية الجاهل. نعم. والمفسرين فيما فضلوا به ولقد كرمنا بني آدم 11 قولا، أنهم فضلوا على سائر الخلق غير طائفة الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأشباههم، قاله أبو صالح على ابن عباس عن ابن عباس. فعلى هذا يكون المراد المؤمن منهم، ولقد كرمنا بني آدم يعني المؤمن منهم، ويكون تفضيلهم بالإيمان. فضلوا على سائر الخلق غير طائفة من الملائكة وجبريل
ميكائيل. طيب نفس المسألة نقول بالنسبة للأنبياء، الأنبياء أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذا. ثم اختلف العلماء أيهما أفضل، صالحوا بني آدم أو الملائكة. ولكل وجهة، وبعضهم قال باعتبار الحال الملائكة باعتبار المآل بني آدم، ولكن يقال التفضيل من جهة الجنس ومن جهة الأحاد، فصالح البشر أفضل من الملائكة. وقد نقل على هذا القول الاتفاق، وأنه قول أهل السنة. هذا كلام ابن القيم. وقد يقال من جهة أحد طبعا أن بعض أحد الملائكة أفضل من كثير من البشر، لكن كجنس فصالح البشر أفضل، إنما أحد جبريل عليه السلام أفضل من كثير من البشر، ميكائيل إسرافيل، فقد يكون باعتبار الأحد أفضل. أما من جهة الجنس فصالح البشر. ليه؟ لأن تكليفهم عظيم، وبناء على اختيار وابتلاء بالشهوات وغير ذلك. وهذا أفضل من القول بأن الملائكة أفضل باعتبار الحال، يعني الآن يعبدون الليل والنهار لا يفطرون، وأن صالح البشر أفضل باعتبار المآل أنهم يدخلون الجنة وينعمون فيها نعيما. لكن نقول صالح البشر منهم الأنبياء وهؤلاء أفضل ولا خلاف. طيب منهم الصديقون والشهداء الذين ابتلوا الابتلاء العظيم، فباعتبار الحال أيضا هؤلاء على عبادة عظيمة، عبادة جهاد، عبادة علم، عبادة تعليم، عبادة دعوة، عبادة كذا، مع الابتلاء. رجل يقول الحق وهو على مصلوب ويقول الحق، رجل يعرض على السيف 5 مرات على أن يقال اسكت لا ليقال ارجع، نهره ويقول عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال ارجع وإنما ليقال اسكت. أين كثير من أحد الملائكة من هذا؟ هل تعرضوا لهذا؟ نعم. هتقرأ
كلام شيخ ابن تيمية؟
نعم.
قال ابن تيمية
في مسائل بما فيها تقررات سلفية سنية اكتبها عشان تفرغ منها، كما قلنا اللي فيها تقررات سلفية ومنقول عن سلف اكتبها وتفرغ منها، يعني لا تجعلها ايه محل الخلاف والنقاش. نعم.
قال رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: فإن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها.
لو تيجي بالشاهد يعني في اتفاق سلف أو نسبة القول السلف أحسن.
نعم. يعني سريع. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من الملائكة.
فلا ينبغي حال المسألة أن تهدر هذا البعد، يعني ما تقول صالح البشر ولا الملائكة فتعطي عمومات، ولا تهدر برضو أحد بعض الملائكة الذين هم أكرم الملائكة والمكلفون بالمهمات العظيمة. نعم. من جهة أحد بني آدم أيضا.
قال ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا، فالتفضيل ليس بالمواد والأصول، ولهذا كان العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني هاشم.
نعم. يبقى قال هذا السنة
في موضع. قال ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة.
نعم. يبقى مذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، هذا مذهب أهل السنة. نعم. من؟ نعم.
هذا وغيره في طريق الهجرتين نفس
من؟
غيره في طريق الهجرتين نفس المعنى.
إيه نعم، هو نفس القول. يقول والثاني أنه من جهة تفضيل بني آدم، الثاني أن سائر الحيوان يأكل بفيه إلا ابن آدم فإنه يأكل بيده. والثالث فضلوا بالعقل، الرابع بالنطق والتمييز، الخامس بتعديل القامة وامتدادها، السادس بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، السابع فضلوا بالمطاعم واللذات في الدنيا،
الثامن بحسن الصورة، التاسع بتسليطهم على غيرهم من الخلق وتسخير الخلق لهم، العاشر بالأمر والنهي، الحادي عشر بأن جعلت اللحى للرجال والذوائب للنساء. سبحان الله. شوف من أوجه تفضيل بني آدم بأن جعلت اللحى للرجال والذوائب للنساء، واليوم الناس تحلقها رخيصة بل تدفع الأموال. ذكره الثعلبي. فإن قيل كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل وفيهم الكافر المهان، ولقد كرمنا بني آدم ولم يقل بعض بني آدم، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه عامل الكل معاملة المكرم بالنعم الوافرة، والثاني أنه لما كان فيهم من هو بهذه الصفة أجرى الصفة على جماعتهم كقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. وقد يقال هناك التكريم تكريمان، تكريم باعتبار الدرجة والمنزلة وهذا خاص بالمؤمنين، وتكريم باعتبار الخلقة واعتبار الصفة الطبيعية البشرية، هذا تكريم. فيكون يدخل فيه اعتدال القامة، يدخل فيه العقل، يدخل فيه ما ذكره من كثير من أوجه التي تعود إلى الجانب الخلقي، ثم هناك ما يعود إلى الجانب الخلقي. فلا مانع أن يكون هناك اشتراك في جميع بني آدم في أوجه كرم الله فيها بني آدم، لكن لم يكن هذا محل التكريم المؤمن غير المؤمن، كرمه الله أعطى عقلا لكن ماذا استفاد؟ لا يفقهون به، أعطاه سمعا وأبصارا يعي ويفهم عن طريقهما وكذا، لكن ماذا صنع بهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبقى هو الله كرمهم خلقة ولكنهم لم يتعبدوا الله عز وجل بذلك ومسخروا ذلك، فكان ذلك النعي التكريم عقوبة لهم وزيادة في النكال. ولهذا الله يأتي بنعمه، يأتي بالعبد فيعرف نعمه عليه فيعرفها فيقول فماذا عملت فيها. يبقى هنا ما في مانع بالتعميم، ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم العام من جهة الخلق عن ماذا؟ عن الأنعام وعن سائر المخلوقات. ويأتي التكريم الخاص للمؤمنين، فمن آمن كانت النعم المتعلقة بالخلق نعما عظيمة في حقه واستمتع بها ولا يحاسب عليها. طيب، ومن أعرض وكفر كانت تلك النعم زيادة في عذابه ومؤاخذته، لأن الله أكرمك بهذا فلم ترعي هذا الإكرام ولم تشكر الله عز وجل بأن تسخر هذه الأنعام في طاعة الله سبحانه وتعالى. ماذا صنعت بنعمة العينين؟ ماذا صنعت بنعمة الأذنين والسمع؟ ماذا صنعت بنعمة الكلام؟ كرمك الله، أنت الوحيد له تتكلم كلاما منطوقا بيانا واسعا وبهذه الطريقة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، ولكن ماذا صنعت بهذا؟ سخرت في طاعة الله، إذن أنت الفائز، حصلت لك الكرامتان، كرامة تتعلق بالخلق وكرامة تتعلق بالخلق والديانة. أما الثاني ف وإن كان قد كرمه الله بهذا ما يتعلق بالخلق فيبقى ما يتعلق بالخلق قد أعرض عن ذلك. في أحد نبه إلى هذا المعنى في العموم؟ ولقد كرمنا بني آدم، وجه التكريم في التعميم. شوف كده، ممكن الألوسي أو البغوي. نعم، اللي هو أي ترجح في أي مسألة؟ العموم يعني، العموم. تكريم؟ لا، احنا قلنا وجهان، في وجهان الآن، في وجه احنا قلنا يتناول
ولقد كرمنا بني آدم. ده المشترك من فين؟ التكريم من جهة الخلق فيه العموم، ما في مشكلة. طيب العموم اللي من جهة الخلق يبقى بقى من يشكر فيعبد، فيحصل هنا تكريم زائد. طيب من لا يشكر ويعبد فانفرض بالتكريم الخلقي، لكن صار التكريم الخلقي له محل مؤاخذة. ما هو التعميم على بابه، ما هو التعميم تكريم الخلقي جيد. طيب اللي بيقول هذا في خاص بالمؤمنين، نقول الخاص بالمؤمنين تسخير الإكرام الخلقي في طاعة الله عز وجل، استعمل قلبه، استعمل سمعه، استعمل بصره، بخلاف الثاني. نعم.
ابن كثير.
نعم قال.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ولقد كرمنا بني آدم، قال يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية، وحملناهم في البر على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفي البحر.
بشارة إلى ما يتعلق بالخلق.
ثم قال في آخرها وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات.
نعم نعم نعم. ها
قال وهذا من كرمه عليهم، والثاني الذي لا يفاضل قدره حيث كرم بني آدم جميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وأرسل الرسل وإنزال الكتب وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة.
نعم هذا كله يدخل في معنى الإكرام. نعم فلهذا من لاحظ معنى الإكرام بتكريم العبد عند الله ورفع درجته قال بماذا أشكل عند التعميم، فلهذا يقول هيكون هذا من العام المخصوص عنده. طيب ومن لاحظ معنى الخلق يقول العموم في محله، يقول العموم في محله. فنقول هذا هو الأصل، يعني في التعميم من جهة الخلق وصفته وكذا وكذا إلى آخره. طيب ثم يحصل بقى التكريم ليه بالخلق والديانة ليه؟ لأن الأنعام ليس لهم هذا التكريم، ولأن سائر المخلوقات من الأنعام والحشرات والأشياء ما لهم جنة، لكن يحصل أيضا لبني آدم، لبني آدم هذا الأمر دون كثير ممن خلقه الله سبحانه وتعالى، وإن كان يشترك مع بعض المخلوقات، لكن هذا من أوجه التكريم. نعم مجريب زجاج قال.
قال الزجاج رحمه الله تأويله أن الله وقوله وقد كرمنا بني آدم، قال تأويله أن الله جل ثناؤه فضلهم بالتمييز وبأن سخر لهم ما في السماوات والأرض وبحملهم في البر والبحر، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قال على كثير ولم يقل على كل من خلقنا، لأن الله جل وعلا فضل الملائكة فقال ولا الملائكة المقربون، ولكن ابن آدم مفضل على سائر الحيوان الذي لا يعقل ولا يميز. وجاء في التفسير أن فضيلة ابن آدم أنه يمشي قائما، وأن الدواب والإبل والحمير وما أشبهها تمشي منكبة، وأن ابن آدم يتناول الطعام بيده ويرفعه إلى فيه، وأن سائر الحيوان يتناول ذلك بفيه، وهذا الذي في التفسير هو بعض ما فضل به ابن آدم، وفضله فيما أعطي من التمييز ورزق من الطيبات وبصر وأبصر من الهدى، مع ما لا يحصى من النعم عليه كثيرا. نعم. جدا.
نعم نعم. كيف يقول إيه؟ يعني الملحد يقول يعني كيف يكون التكريم في أحسن تقويم وكذا، الملحد يقول قد خرج مشوها. طيب الأول هو اعتقد في من خرج غير مشوه أن هذا من خلق الله في أحسن تقويم الأول، خلينا من غير المشوه دلوقتي، خلينا في غير الآن في غير المشوه، بيتفق معنا فيه؟ هل بيتفق معنا في غير المشوه؟ لا يتفق معنا في غير المشوه، هو ما عنده خلق لله عز وجل، لا مشوه ولا غير مشوه، لا جميل ولا غير جميل. فهو يجي يقلنا في غير الجميل، طب انت معنى الاول في الجميل انه خلق الله، هذا ابداع، هذا خلق عظيم من الله عز وجل. الامر الثاني في احسن تقييم في مجمله كونه قائما كونه كذا، اما ان يخرج هذا مبتلى في سمع في بصر في كذا لابتلاء عبادة، ده منوط بحكمة الله عز وجل، إن قد يخرج إنسان كذا ابتلاء لأبوي ابتلاء له ابتلاء كذا كذا، إنما الكلام فيه اللي المجمل، هل الله يخلق الإنسان كالقرد يكون قردا أو يكون كالكلب أو يكون هذا هو مع حمار كالحمار وكذا أربعة أرجل ويفعل كذا، لا هذا معنى التكريم العام، ده لا يعني أن يكون هذا أعمى هذا كذا. فهل الملحد أصلا يتفق معنا حينما يخلق الله عز وجل في أحسن صورة وكذا، هل هو بيتفق معنا؟ هو ما يتفق معنا في شيء أبدا، هذا المغالط المعاند الغبي الذي ما إخال أن أحدا من هؤلاء الملاحدة مؤمن بمذهبه أصلا، لأن ما في دي ضرورة عقلية، دي ملهاش علاقة ب دي ضرورة عقلية الخلق، ولهذا المشركون ما أنكروها، والإنسان توما عبدت أصنام أنكروا إفراد بالعبادة ولم ينكروا إفراد بالخلق، بس ينظر إلى نفسه، بس يعني ينظر إلى نفسه، أنت لسانك بتتكلم بيها ملحد؟ آه نعم. إيه لماذا تتكلم هذا؟ لماذا ده موضع الكلام؟ ده طبيعة، ده كده طبيعة اللسان تتكلم. طيب وليه الطبيعة الأذن ما تتكلم؟ طيب وليه الطبيعة اليد هي أطول من لسانك؟ ليه ما تتكلم؟ ليه رجلك ما تتكلم؟ طب تأكل بفمك؟ ليه ما تأكل بأذنك؟ الطبيعة ما جعلت الأكل في الأذن، ليه؟ إذا وجدت شهوة خرجت شهوة من عضو معين من محل، ليه ما تخرج من الأنف؟ ليه؟ ها طبيعة؟ هذه طبيعة؟ الطبيعة تخصص تجعل لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا، الطبيعة تخصص. طيب أنت الآن سأقتل أباك أمامك، إن غرت فليس الطبيعة، أخذتك الحمية فليس الطبيعة، لماذا تأخذ تأخذك الحمية على فلان الآخر لو قتل بين يديك؟ إن ماتت أمك الآن تبكي ليس الطبيعة، إن أخفتك الآن فخفت ليس الطبيعة، إن بشرتك الآن ففرحت ليس الطبيعة، ليس الطبيعة، إن أحرجتك فتصببت عرقا ليس الطبيعة، هذا يكابر، هذا مكابرة ماذا؟ معقول يعني واضح، فضلا عن مسألة المنقول، فدول مأجورون، دول شباب يفسد في المسلمين، بياخدوا رواتب وياخدوا كذا وسلاحهم الشهوات والأموال، الشباب دلوقتي فارغ مثلا، فما يجي يلاقي مرأة كما يريد ورأي مال كما يريد وانشر بس الكلمتين دو، كل دول مأجرون، أصحاب الفكر حثالة الأفكار هذه اللي عندها يسمون بالتنويريين، إسلام بحير وإبراهيم عيسى وعدنان مش عارف إيه، دول كلهم ناس مأجورة، دي بتخدم أغراض معينة، والملاحدة الفكر ده في لحظة كده الناس بقوا ملاحدة، كثير من الناس دي منظمات ودي مؤسسات تهدم الدين في نفوس الناس، لكن في قناعة أصلا بالإلحاد، هذا في قناعة، دي مكابرة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات بصائر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أن ينكروا وجود الخالق وكون الخلق لخالق، سبحان الله، قلم لا يمكن الكون كله يرفعه كده، ما يمكن يسيبه كده ويثبت،
فين هذا؟ فين؟ لا يمكن. وسمة تثبت بالعمد؟ أنت خلقك شوف بما أشبهت أباك طبيعة، ها ها، مش بما أشبهت أباك. لأن بنظر الواحد بيمشي، والله يا أخوان شوف تمشي بشي أبيك بالضبط. يعني عندنا واحد أنا كنت أظن أن في ألم في ظهري، يعني من جارنا في المسجد بيصلي فبيبقى ماشي كده محني كده، يعني شوية محني، فنظمت دي ألم يعني في ظهري. سبحان الله أشوف ابنه تماما نفس المشية، طب ودي ألم بظهري برضه؟ سبحان الله. شوف صوتك حجم الصوت الحنجرة، غالبا الأب وأبنائه ما يمكن اللي في البيت بالداخل يميز كده بصعوبة، صعوبة تميز أصوات، تميز ده أبوك جاء، لا ده فلان، ده علان. لو أنت اتصلت في هاتف مين معاي، أحيانا يشكل عليك أصوات أولادك، طبيعة كل ده طبيعة، الإشارة والحركات نفسها بدون ما تملك. طب الحركات دي ليه؟ الحركات والإشارة كأنك أمام أبيك، كأنك أمام أبيك، سبحان الله. هذا منين؟ طيب ده كله طبيعة، هذا مكابر ظالم جاحد. نعم نعم. ليه؟ وأفرادا، حتى أفرادا المخلوق هذا الآدمي الأعمى، الآدم ده مكرم، أنه لما جعله على صورة كلب على صورة حمار، لكن أدمي ناقص، أدمي كامل، أدمي كذا، كما خذنا ابتلاءات أبيض أسود أحمر، لكن كل هذا الأسود مكرم والأحمر وهكذا، والأعمى والأبكم. الإكرام الإجمالي في صورته بصفة عامة، وإن كان يوجد ابتلاء في بعض الأعضاء. نعم نعم. المشايخ اللي يعلمون الواقع، الواقع ما يعلمونه، ليس عندهم دراية بالواقع، لكن بفقه الواقع لا، هم يدرون. هو أصلا كيف تستقيم فتوى بدون فقه واقع؟ فرع الشيء حكم على شيء فرع عن تصوره، ده قاعدة عند جميع العلماء، فرع عن تصوره هو ده فقه الواقع. لكن ده الفقه الواقع، الواقع اللي بيقدموا فيه أقوال الكفار وأبحاث الكفار، و الواقع غير المنضبط، هم سموه واقعا فطعنوا في العلماء. ولهذا مصطلح فقه الواقع يقابل مصطلح فقه الشريعة عندهم، فجعلوا للشريعة علماء وللواقع علماء، يبقى لا تعارض بين سلمان العودة وبين ابن باز. ابن باز نسيم الحجاز في سيرة ابن باز عالم الشريعة، لكن الشيخ معلش يعني ما يفقه، الشيخ كفيف من زمان وما يدري عن الواقع والأساليب دي الفصل الأول. ولهذا هم فعلا، أنا هذا أمر عينته بنفسي في يعني أوجه وقوته وعنفوانه، لأن أنا سافرت المملكة 1412، القوة لهؤلاء ظهرت 1410 في غزو الخليج، يعني قبلها لا، العلماء 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 دول كان ترتيبتهم يعني غير ظاهرة، من غزو الخليج صدام للكويت، من غزو الكويت بدأ بقى ايه، وامريكا والامريكان والغزو وكذا، توسعوا في هذا الباب، استقطبوا الشباب. كان الشبهة الكبرى في ذلك طبعا طعن في ابن باز، بيسقط الطعن في هذا، يسقط فيعملوا ايه بقى، لا يبقى طعن مغلف. شيخنا وعالمنا ومن كابن باز ومن كعلمائنا، لكن علم الشريعة اللي هو قديم، قالوا في علماء الأمة فقهاء الحيض النفاس وكذا فقه الدماء، إنما الواقع سلمان صفر ناصر عمر عائض قرني عبد الوهاب الطريري، مجموعة كده طلعت استقطبت الشباب. فبعد ما كان الشباب يتوجهون إلى حلق العلماء، صار الشباب يتوجهون إلى هؤلاء، أنشأوا بناء على ذلك ما يسمى بالمكتبات والمراكز الصيفية، ودي كانت محاضن يربون فيها بعيدا عن العلماء، مكتبات الشباب، مكتبات في كل مسجد مكتبة، غالبا أو مكتبة عامة في كذا. كان عندكم الشيخ إبراهيم في السويدي والسويدي وكذا، ده كان مركز من المراكز العظيمة جدا في السويدي والمنطقة هذه. فالمكتبة للتربية بقى، وخط كان أهم عنصر عندهم خطف الشباب من أيدي العلماء، ده كان أهم وسيلة عندهم. ولهذا نقول لك سبحان الله، درس الفوزان فقيه الأمة في الفقه وفي دروسه أحد كده يعني 5 6 7 10. نصر عمر كان بيشرح منار السبيل، شو بقى الفرق بين نصر عمر والفوزان؟ فرق كبير جدا، ولا تجد مكان للسيارة في الشوارع، مكان درس فقه، لا ده درس فقه هذا. شوف المسجد مليء مليء وخارج المسجد في درس منار السبيل، منار السبيل درس فقه يشرح احكام الاذان واحكام الطهاره واحكام كذا. بينما الفقيه الفوزان ما عنده، كان الشيخ يجلس على الارض، ما يجلس على مكتب، ما استهلش. انا ادركت اول سنه رحت للشيخ كان على الارض، يجلس على الارض، يجلس بجوار الجدار. وبعدين انتقل الشيخ الى المكتب وبدا يكثر شوي. انما الشيخ الاطرب مات وهو على الارض، ده ما شافش الكرسي. الشيخ الغديان ما شافش الكرسي، يعني الشيخ القطر مات وهو على الارض حوالين الاثنين ثلاثة اربعة، ده الشيخ صالح القطر. تقلب بقى يبقى 10 15، ده يعني ايه بكثرة. واحيانا لا يجد الشيخ واحدا، والله مرة ادركته عند الباب راجع، اتأخرت في صلاة الفجر وكذا وجيت وادركته عند الباب. سبحان الله من تواضع الشيخ الجم، قل يا شيخ والله معذورتك كذا، قال انا اللي بعتذر لان خرجت مبكر. سبحان الله، شوف لا يجد العالم، هيئة كبار العلماء، الفقيه عضو الإفتاء، عالم بحق ذاك المناصب يعني، لكن عالم 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 ما يجد الواحد أحيانا. سبحان الله، الشيخ الغديان كان أحيانا وهو في القبلة، كان الشيخ أصلا في القبلة، هو دروسه صلاته في القبلة وجلس في القبلة. الشيخ كان عنده تبسط يعني بسيط، ايه يخلع الشماغ ويمدد رجله ويعمل كده، حتى تروح للإفتاء ممكن تلاقي الشيخ مدد رجله على المكتب كده، كان عنده بساطة متناهية يعني، يطلع الصلاة وبقع الماء في ثيابه وكذا، ما الشيخ ما كان يلتفت لأي شيء من هذه الأمور يعني، بسيط بسيط وعميق في الفقه في العلم. كان يبقى معاه في المحراب 2 3، ما عدا كان درس الخميس شوية بيبقى الظهر، بيبقى كان أجازة الخميس وقتها فبيبقى كثير، لكن يعني في كل الليالي كان الشيخ عنده بالأعداد ديت 1 2 3 إلى أن مات. أنا ما رأيته، يمكن بعد ما جيت مثلا بس في المحاضرات العامة كان بيجعله كرسي مش عارف. هو اللي كان درسه كبير شوية كان الشيخ ابن باز، والسبب برضه كان في هذا أن بعض كثير ممن كان يحضر ابن باز كان يحضر للترجمة، كان يحضر لينسب. ولهذا كانوا محرصون على هذا الأمر. يعني نصر عمر استضاف الشيخ في بيته، الطريري استضاف الشيخ في خطبة جمعة في مسجده، كانوا محرصين على المسألة هذه ليخفوا ماذا؟ وده اللي اعترف به بقى سبحان الله عائض القرني لما أوضح في الأخير، قال كنا بنروح ونطلع نقول الشيخ كذا والشيخ كذا، اعترف به حقيقة مش تخرصا، اعترف به. وكان يحاول الاستفادة من الشيخ من فضل أن حفظ الله الشيخ سبحان الله من هؤلاء، وهم كانوا يريدون استخراج. شوف لعلكم تسمعتم الشريط اللي كان فيه سلمان العودة وجماعة في مسألة الحكم غير منزل الله، اللي هو الدمعة البازية، شريط الدمعة البازية مثلا اللي فرغت رسالة للشيخ في الحكم غير منزل الله، ده كان هم هو وابن جبرين وكذا معاه، يجيبوه يمين يجيبوه شمال، الشيخ يعني من فضل الله حافظ على الأصل. طيب مستحيل، طيب يرى، طيب هذا نعم كذا، لكن كفر دون كفر. طيب الشيخ ابن ابراهيم، الشيخ ابن ابراهيم شيخ كبير شيخ هذا، ولكن يخطئ يصيب، حاولوا ياخذوا منه اي شيء، لان الشيخ كلمته مسؤوله. طبعا الشيخ كلمته مسؤوله، فتوى ابن باز فتوى ابن باز، ولهذا الله حفظ الشيخ من اي فتوى شاذه الى ان مات من فضل الله سبحانه وتعالى، حفظ الشيخ. فالشاهد ده يدخل في قاعدة ايه؟ ولهذا الواحد لابد يتمرس. يعني الواحد لا شك استفاد استفادات عظيمة من هذا الواقع. يعني لما كنت انا مسافر كان ده في قمته، فضل من 1410 الى 1415-16 الى ان اعتقل سلمان وصفر وبدأت المسألة تتغير. انما في الفترة دي كانت فترة القوة لهم، فترة القوة لهم، سبحان الله، فضل الله عز وجل. يعني الواحد حبب اليه دروس المشايخ وان من ساق الى هذا، ما كان اعدل. يعني شوف مشايخ ما متصدرون ان كبار، ما حضرت لواحد فيهم الا بعد موت هؤلاء المشايخ، وما حضرت الكثير يعني منهم، يعني من، لكن كان ابن باز، كان الفوزان، كان الاطرم، كان ابن جبريل في الاول، اول ما رحنا كان مع العلماء وكذا، الحيدان، الغصون، تمنى الواحد انه يلقى، بس هو مات الشيخ تقريبا 14 ما عرفت يعني دروسه، لكن شيخ الغصون امام ايضا من علماء الزمان الكبار، في دورة له رجعوها، دورة في ترجمته عندنا على الموقع للشيخ رحمه الله. ده كان اصلا عصر الازدهار العلمي في المملكة الى ان مات الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، كان عصر الازدهار، عصر الازدهار، ده كان العصر القوي المتين في الدعم، 1412 كده الى 2021، ده كان يعتبر يعني عصر القوة في المملكة، في حياة الشيخ ابن باز والعثيمين نعم نعم.
الخطيب الشربيني
فتقول، يقول سعد الشيخ عن اللي وفق الواقع، ولهذا من فضل الله ما خرجت فتوى من الشيخ تم التأثير عليه فيها من جهة واقع ما فهمه ما كذا، ما حصلت فتوى. شوف الشيخ ميت وسد منيع، مرأة ما في قيادة سيارة، مرأة ما في كذا، رجل ما في كذا، باب مسدود، باب مسدود، سد منيع بحلم وصبر وعلم رحمه الله، سدا منيعا. نعم نعم.
قول الخطيب الشربيني في قوله فأحسن صوركم، قال فجعلها أحسن الحيوانات كلها كما هو مشاهد، بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على خلاف ما يرى من سائر الصور، ومن حسن صورته أن خلقه منتصبا غير منكب، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فإن قيل قد يوجد في أفراد هذا النوع من كل مشوه الخلقة سمج الصورة، فأجيب بأنه لا سماجة، لأن الحسن في المعاني، وهو على طبقات ومراتب، فانحطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقه لا يمنع حسنه، فهو داخل في حيز الحسن غير خارج عن حده. فقبح القبيح منه إنما هو بالنسبة إلى أحسن منه.
نعم.
وإذا قال الحكماء شيئان لا غاية لهما، الجمال والبيان، فقدرة الله سبحانه لا تتناهى.
نعم نعم.
قال قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال عبد الرزاق وساق بسنده عن عطاء قال يكره الحديث في قبل الصبح. قلت أمن بين الصلوات؟ قال نعم. قلت لما؟ قال أولا تسمعه يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، من أجل أنه يشهد ويحضر. قلت فيخبر قبل الفجر فكره ذلك أيضا. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن دلوك الشمس فقال دلوكها ميلها. قلت لعطاء إن قمت في الظهر فأصليها فأسمعت فيها أو فأسمعت فيها قبل أن تزيغ الشمس فلم أرقع حتى زاغت. قال لا أحب ذلك ثم تلا لدلوك الشمس.
وميلها يدخل فيه صلاتان الظهر والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس ميلها فيدخل وقت الظهر والعصر، وهو ميلها إلى الغرب، فإذا زالت الشمس يعني مالت هذا هو الدلوك، فيدخل فيه الوقتان. إلى غسق الليل يدخل فيه وقتان، المغرب والعشاء، وقرآن الفجر وقت الصبح. فهذه الآية تضمنت الخمسة أوقات. نعم.
قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء وقرآن الفجر قال هو الصبح. قلت كان مشهودا؟ قال يشهده الملائكة والخير.
نعم.
قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء،
كما جاء في حديث أبي هريرة يتعقبون فيكم. نعم. تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار، هذا في إنه كان مشهودا. قرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهودا يعني من الملائكة. نعم. ولهذا أطول صلاة كان النبي يقرأ فيها صلاة الصبح، كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، والقراءة في الصلوات كلها دون الصبح. نعم. نعم. فضل، لأن شهود الملائكة بيحصل فيه خير. نعم.
قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء قمت إلى الصبح قبل طلوع الفجر فلم أرك حتى طلع الفجر. قال ما أحب ذلك؟ قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
قلت لعطاء
قمت إلى الصبح قبل طلوع الفجر فلم أرك حتى طلع الفجر. قال ما أحب ذلك؟ قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم. ما أدري يقصد ماذا، يقول قلت العطاء قمت إلى الصبح قبل طلوع الفجر فلم أرك حتى طلع الفجر. قال ما أحب ذلك؟ قال قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بها الصلاة طبعا فريضة. نعم. قبلها إذا دخل الوقت فإنه يصلي ركعتين نافلة، وهما كما في الصحيحين خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقبلها القيام. نعم. بس ما يستدل عليه بقرآن الفجر، لأن قرآن الفجر المراد صلاة الفجر. نعم.
ذكر عبد الرزاق في تحت باب وقت الصبح.
نعم. نعم.
ذكر قبله عن عطاء الأثر السابق.
قال في وقت الصبح.
تحت باب. نعم تحت هذا الباب. ذكر قبله الأثر السابق.
اللي هو
وقرآن الفجر قال هو الصبح. قلت كان مشهودا؟ قال يشهده الملائكة والخير.
نعم.
ثم ذكر بعده هذا الأثر.
نعم.
قال قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال روي عن عطاء في قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه قال تعاظم وتكبر.
والمراد هنا الكافر، الإنسان هنا مراد به الكافر، إنما المؤمن ما ينأى بجانبه ولا يعرض. قال ابن الجوزي وإذا أنعمنا على الإنسان، قال ابن عباس الإنسان هنا الكافر، والمراد به الوليد بن المغيرة. قال المفسرون وهذا الإنعام سعة الرزق وكشف البلاء. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج قال أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب أخبرني من رأى سعيد بن جبير يكتب التعاويذ لمن أتاه. قال حجاج وسألت عطاء فقال ما سمعنا بكراهيته إلا من قبلكم من أهل العراق.
هات شوف باب ايه في المصنف, مصنف ابن شيبة, يقول حدثنا حداش قال اخبرني من راى سعيد بن جبير يكتب التعويذ لمن اتاه, قال حجاج وسالت عطاء فقال اسمعنا بكراهيه الا من قبلكم من اهل العراق. اذا كان يريد كتابه التعويذ وتعليقها فهذا قد اختلف فيها السلف, هذا طبعا اذا كان من القران والقران الواضح مكتوب ليس بالحروف ولا كذا, هذا قد اختلف السلف في جوازه من عدمه على قولين, والراجح أنه لا يجوز. أولا لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, وثانيا لأن هذا لا ينفع الإنسان, إنما ينفع الإنسان أن يعوذ نفسه بالقرآن والتعوذات وأن يدعو الله عز وجل وأن يرقي نفسه, هذا الوارد بالسنة. والثالث أن هذا قد يعرض هذا للإهانة, يعرضه للإهانة. نعم.
ذكره ابن أبي شيبة في الرخصة في القرآن يكتب لمن يسقاه,
إذا كان غير معلق إنما يكتب لمن يسقاه بمعنى أنه يوضع في الماء ويشرب, هذا لا إشكال فيه, لا حرج, لأنه ليس من المعلقات ولا يدخل فيه التمائم, لكن إذا علق قد اختلفوا فيه إذا كان من القرآن, أما من غيره اتفقوا على منعه, لكن إذا كان من القرآن فقد اختلفوا فيه. أما القراءة أن يكتب ثم يذاب في ماء فهذا يدخل في الإباحة العامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس برقية منكم تكون شركا, ولأن هذا عمل كثير من أهل العلم, وإن كان البعض يعني منع من ذلك وقال يحتاج هذا إلى ورود ودليل, لكن نقول في الرقى الأمر أوسع ما لم يكن هناك نهي. نعم.
قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات, قال حدثنا أبو بكر وساق بسنده عن ابن جريج قال سئل عطاء عن قوله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات ما هي, قال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وعصى موسى ويده.
نعم.
قوله تعالى
فهل آمنوا ما آمنوا. نعم.
قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب,
بل قال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. نعم.
قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, قال سفيان عن سالم بن عبد الله الخياط البصري عن عطاء في ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال هو الدعاء.
نعم. قال ابن الجوزي ولا تجهر بصلاتك فيه قولان, أحدهما أنها الصلاة الشرعية, ثم في المراد بالكلام 6 أقوال بناء على أنها الصلاة الشرعية, أحدها لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها, فكأنه نهى عن شدة الجهر بالقراءة وشدة المخافة, قاله ابن عباس. فعلى هذا في تسمية القراءة بالصلاة قولان ذكرهما ابن الأنبري, أحدهما أن يكون المعنى فلا تجهر بقراءة صلاتك, والثاني أن القراءة بعض الصلاة فنابت عنها كما قيل لعيسى كلمة الله لأنه بالكلمة كان, والثاني لا تصلي مراءة للناس ولا تدعها مخافة الناس, قاله ابن عباس أيضا. والثالث لا تجهر بالتشهد في صلاتك. الرابع لا تجهر بفعل صلاتك ظاهرا ولا تخفت بها شديد الاستتار. والخامس لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. والسادس لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخفت بجميعها, فاجهر في صلاة الليل وخافت في صلاة النهار على ما أمرناك به, هذا ولا تجهر بصلاتك. فيبقى فيها قولا, أحدهم أن الصلاة الشرعية ثم قال فيها 6 أقوال, والقول الثاني أن المراد بالصلاة الدعاء وهو قول عائشة وأبو هريرة ومجاهد, يعني إذا دعوت فلا ترفع صوتك تقول اللهم اغفر اللهم ارحمني, وإنما ماذا, وإنما تسر بدعائك لأن هذا دعاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طب ولا تخافت بها, المخافة الإخفاء, يقال صوت خفيت, وابتغي بين ذلك سبيلا، أي يسلك بين الجهر والمخافة طريقا. ويمكن أن يقال القول الذي انضبط في هذا ماذا؟ اتبع السنة مخافة وجهرا وتكون قد حققت الآية، فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، تكون قد حققت الآية. فالجهرية فيها الجهر والسرية فيها الإصرار، نافلة النهار فيها الإصرار، ونافلة الليل يجوز أن تسمع نفسك ولو رفعت قيل لا بأس، فإن النبي كان يمر ببيوت أصحابه فيسمع الآية يقول رحم الله هذا لقد أذكرني آية كذا في سورة كذا، ويقول لأبي موسى الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، فقال يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. طيب فيها أيضا مسألة كانك ذكرها الإمام أحمد ذكرت عنه في الرجل ها يدخل فيجد الناس فيحسن صلاته، أيكون من الرياء؟ فإذا بأحمد يجيب بأن هذا من باب بركة المسلم المسلم أو كما قال يعني جوز في هذا، فذا يشكل يعني معروف أن الرجل يحسن صلاته أمام الناس وكذا هذا الرياء، لكن الرياء أن تقصد بذلك محملة الناس، لكن لو حسنت الصلاة ليقتدي بك الناس ليتعلم الناس هذا ليس يدخل في الرياء، لأن ليس القصد ابتغاء غير وجه الله إنما قصد مشروع. وعليه يحمل قول من أبي موسى الأشعري لحبرته لك تحبيرا، ليس يقصد أن أريد وجهك دون وجه الله سبحانه وتعالى، لكن أحسن صلاة تراني فيها فيحصل من الرضا عنه في صفة صلاته، يحصل مثل ما الإنسان مثلا قد يأتي في صلاة النافلة مثلا وقد يقصر في بعض الشيء أو، لكن إذا وقف في صلاة الجماعة فإنه يحاول أن يتقن إتقانا يقتدى به فيها، هذا ليس من الرياء. أيضا الإنسان مثلا بيقرأ في صلاته لو بيتنفل مثلا بالليل مثلا ممكن يحذر مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكن لو أنت جئت تقرأ بالناس في صلاة التراويح هتقول كده ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أم أنك تعتني بالقراءة وتجودها لكي تجمع قلوب الناس عليك، هل هذا من الرياء أن صلاتك هنا تختلف عن صلاتك هنا؟ لا، ليس هذا من الرياء، بل هو من التجويد، تجويد الصلاة الذي يناسب ماذا المقام. هذا بعد مهم جدا، بعد مهم جدا في هذا الباب، أن الإنسان قد يفعل الشيء ويجوده ويحسنه بما لو كان على خلاف هذا الوضع لما كان بهذا الإتقان، فهل يدخل فيه تحسين الصلاة تحسين العبادة تحسين كذا من أجل من من في باب الرياء؟ لا، أنا قد أفعل الشيء ما أفعله لو كنت وحدي، لكن أفعله أمامك لتقتدي بي، أفعله أمامك لأنشطك، أفعله أمامك لكذا، هذا من الأغراض الشرعية، من الأغراض الشرعية. أنا مثلا ممكن أتسوق قد ما أستحضر مسألة اليمين أو الشمال أحيانا، لكن لو أنا مثلا بين يدي طلبة العلم أحرص على أن أكون ماذا موافقا للسنة من يعني من كل وجه، ولهذا لا يكون الإنسان مستحضرا مثل هذه الأمور التي قد يعلم أن أنظار الناس تقع عليه، أنظار الناس تقع عليه فيقتدون به فيتقن مثل هذا، هذا ليس بالرياء بل هو من تجويد المقام الذي يقتدى إيه؟ الذي يقتدى به فيه. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، الكتابة يعني ولا إيه؟